بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين. بسم الله الرحمن الرحيم.
من هو؟
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه حقيقة الصيام: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره وسار على منهاجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو أول المجالس التي سنقرأ فيها كتاب حقيقة الصيام، وهي رسالة مختصرة للعلامة الإمام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى. وبين يدي هذه القراءة أذكر نفسي وإخواني بأصل مهم في طريق العبودية لله عز وجل. الله عز وجل خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له، وهذه قضية في غاية الجلاء والظهور، فإن الله تعالى قد بينها وأكدها في كتابه على وجه لا يلتبس: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا هو الأصل الذي من أجله خلق الناس، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهذا الأصل لم يترك الله تعالى الناس فيه إلى آرائهم، ولم يتركهم هملا دون أن يبين لهم كيف يحققون العبودية له، بل بعث الله تعالى الرسل وتابع بينهم، فما من أمة إلا خلا فيها نذير، وما من قوم إلا جاءهم بشير. الأخوان اللي يبي يحضرون معنا الدرس هم الذين يأخذون الكتاب 3 أيام، اللي سيواظب يأخذ الكتاب، واللي سيحضر فقط مستمعا يستمع، ولكن الكتاب لمن يواظب على الحضور ويقيد الفوائد حتى بس ما يصبح التوزيع، لأنه هذا كتاب متخصص في أحكام الصيام، لا يأخذه إلا من يريد الدراسة، أما اللي حاضر للاستفادة فيكفيه أن يسمع ويسجل في ورقة خارجية. تسمعون يا أخوان، اللي بياخذ يأتي 3 أيام، جزاكم الله خيرا. نعود ونقول: هذا الأصل الأصيل والذي بينه كتاب الله عز وجل وجلاه على وجه لا يلتبس ولا يشتبه، ينبغي أن يعلم أن الله تعالى تكفل ببيانه، فإن الله تعالى لما بعث المرسلين ليدعوا إلى الله عز وجل كانت أعظم مهامهم التعريف بالله عز وجل والتعريف بالطريق الموصل إليه. فالأنبياء جميعا جاءوا يدعون الناس إلى عبادة الله وحده، كما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاتقون، وكما قال تعالى: ينزل الروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فما من رسول أرسله الله تعالى إلا دعا الناس إلى هذا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم بعد هذا في تفصيل طريق العبودية لم يترك الله تعالى الناس هملا، بل بين لهم كيف يحققون العبودية لله عز وجل، كيف يكونون عبادا لله حقا. وهذا الأمر الذي جاءت الرسل لبيانه هو من أصول الدين التي ينبغي للمؤمن أن يهتم بها وأن يعتني. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين، بعثه الله هداية للخلق، دعاهم إلى التوحيد وبين لهم حقوق الله جل وعلا، ثم إنه عطف على هذا البيان بيانا آخر، وهو كيف نعبد الله عز وجل. هل نعبده وفق ما تشتهيه أنفسنا وتلتذ به عقولنا وتميل إليه نفوسنا؟ الجواب لا، لم يكن هذا هو الطريق الذي تحقق به العبودية لله عز وجل، بل طريق تحقيق العبودية لله عز وجل جاء مبينا واضحا: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان القاعدة الكلية التي يحقق بها الإنسان العبودية لله، التي يحقق بها أنا وأنت العبودية لله عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا بيان واضح وجلي أن الطريق الذي نحقق به عبودية الله عز وجل أو نحقق به العبودية لله عز وجل لا يمكن أن يكون إلا بأن نلتزم ما كان عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله وعمله، في سره وإعلانه، في كل شأن من شؤونه. بذلك نحقق العبودية لله عز وجل. وقد اجتهد صلى الله عليه وسلم في بيان ذلك للناس، فكان يقول لأصحابه: صلوا كما أرأيتموني أصلي. وكان صلى الله عليه وسلم يبين لهم أحكام الزكاة على وجه التفصيل، كذلك كان يبين لهم أحكام الصوم على وجه لا يلتبس، وإذا أشكل عليهم أمر بينه صلى الله عليه وسلم. وكذلك في الحج يقول لأصحابه: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. فبعد هذا البيان المجمل الكلي لهذه العبادات جاء البيان التفصيلي لدقائقها وتفاصيلها، حتى إن الإنسان لا يتحرك حركة ولا يسكن سكنة في عبادته إلا ويسأل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ليسلم بذلك من الإحداث في الدين. ومن المهم لكل مسلم أن يعتني بدراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن دراسة سيرته أن يقرأ أحاديثه التي أخبر بها أصحابه عن أقواله وأعماله، فإن ذلك تعرف به سيرته على وجه كامل. ليست السيرة فقط أن نعرف أنه كان في مكة 10 سنوات 13 سنة، ثم انتقل إلى المدينة 10 سنوات، وغزا غزوة بدر في السنة الثانية، وأحد في السنة الثالثة، والخندق في الخامسة، وهلم جر من الأخبار في الوقائع والأحداث. هذا جزء من السيرة، لكن من سيرته التي ينبغي للمؤمن أن يعتني بها أخباره في أقواله وأعماله، في صباحه ومسائه، في عبادته ومعاملته. عند ذلك يتحقق لك العلم بهديه صلى الله عليه وسلم، وبه يتحقق لك المعرفة بما كان عليه من كمال الخلق وسلامة العمل، وبه تسعد، فإن الله قد أغلق الطرق الموصلة إليه جميعا. ليس ثمة طريق يوصل إلى رحمة الله، ولا طريق يصل به الإنسان إلى الجنة إلا الطريق الذي سلكه محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. لذلك من المهم أن نعرف أخباره، وأن نقرأ أحاديثه، وأن نتأمل فيما جاء به صلى الله عليه وسلم، حتى نستطيع أن نصل إلى سعادة الدنيا وفوز الآخرة. ليس في الدنيا سعادة ولا في الآخرة فوز إلا بلزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولزوم هديه ليس أمرا يحصله الإنسان بدون كد ولا عمل، بل لابد من اجتهاد وبذل وصبر وتعلم حتى يعرف كيف كان هدي صلى الله عليه وسلم. ألسنا أيها الإخوان نستمع إلى الخطباء في جمعهم يقولون: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ألسنا نسمع ذلك؟ طيب إذا كنا نسمع ذلك كيف نعرف هديه؟ نعرف هديه بتعلم سنته، بمعرفة أخباره، بدراسة ما نقل عنه من الأقوال والأعمال، بهذا نعرف هديه، ثم به نحقق سلوك أكمل هدي وأطيب سير يوصلنا إلى رحمة الله تعالى في الآخرة، عندما يفد الناس إلى الله عز وجل فيقضي بينهم، ثم يعبر من يعبر من الناجين الصراط المستقيم، الصراط المضروب على متن جهنم وهو الصراط المستقيم في هذه الدنيا. إذا عبروا وجاءوا إلى الجنة لا يدخلونها حتى يستفتح النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فيقول الخازن من؟ فيقول محمد، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. لماذا؟ لأنه لا طريق لوصول الناس إلى الجنة إلا من طريقه، إلا من سبيله، إلا بموافقة هديه. وهنا نعلم أن كل خروج عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وعن هديه هو خروج عن الصراط المستقيم، هو بعد عن أسباب النجاة والصلاح والهداية في الدنيا والآخرة. لذلك يا إخواني من المهم أن ندرك أنه لا نجاة لنا ولا سلامة ولا فوز إلا بموافقة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في العبادات وفي المعاملات. ومما يتحقق به ذلك أن يتعلم الإنسان كيف يصلي، كيف يزكي، كيف يصوم، كيف يحج، كيف يحقق بر الوالدين، كيف يحقق أداء الأمانة، كيف يصل أرحامه. كل هذه أسئلة بها تتحقق النجاة. ليس الشأن أن تقول صلة الرحم أمرت بها الشريعة، كل أحد يعرف ذلك، لكن كيف تحقق ذلك هذا لا يتبين لك ولا تعرف على وجه كافي إلا بمعرفة ما كان عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم، بمعرفة ما كان عليه هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نحن في هذا المجلس نقرأ في هذا الكتاب، كتاب حقيقة الصيام، لمعرفة كيف نحقق الصيام الذي أمرنا الله تعالى به ورسوله، كيف نصوم. معروف أن الناس يعرفون أن الصيام هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لكن ثمة أمور وراء هذا تحتاج إلى معرفتها ومعرفة ما الذي تمتنع منه، ما هي المفطرات، وهل هذه تؤثر على صومك أو لا تؤثر. كل هذه الأسئلة إنما يجيب عليها أهل العلم بالتفقه في قول النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا المجلس نقرأ هذا الكتاب، كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، وهو من علماء القرن السابع والثامن الهجري، له مؤلفات عديدة وكتب مفيدة في فنون شتى وعلوم متنوعة، كتب الله تعالى له قبولا رغم ما لقيه وواجهه من المعارضات والمخالفات، إلا أن الله تعالى كتب لمؤلفاته القبول، فما من بلد إلا وفيها من مؤلفاته وآثار ما ترك رحمه الله ما يشهد لعمق علمه ودقة فهمه، حتى أقر له بالفضل خصومه رغم كثرة من يعاديه ويخاصمه، إلا أنه رحمه الله صبر وثبت وأقام الحق بالحجة والبرهان، فكتب الله تعالى له القبول بين الآفاق رحمه الله تعالى وأعلى منزلته وأعلى منزلته. هذا الكتاب، كتاب حقيقة الصيام، هو لبيان كيف نحقق الصوم، ما الذي يجب أن نمسك عنه في الصيام، فهو كتاب يتعلق ببيان المفطرات. ما المفطرات التي يمسك عنها الصائم؟ ما الذي ينبغي له أن يمتنع عنه على وجه بين واضح جلي تزول به المشتبهات ويتبين به الصواب من الخطأ في هذا الباب؟ لهذا من المهم أيها الإخوة أن نقف عند أصول هذا الباب وقواعده وما ذكره المؤلف رحمه الله من تقعيدات تفيدنا في معرفة كثير من الأشياء التي تدور في أذهاننا. كثير من الناس يسأل مثلا يقول ما هل خروج الدم يؤثر على صحة الصيام؟ هل استعمال البخاخات التي يستعملها أصحاب الذبح أصحاب الأزمات الصدرية تؤثر؟ هل وضع الحبة تحت اللسان التي يستعين بها من يعاني من أمراض قلبية تؤثر؟ هل تحليل الدم يؤثر؟ هل أخذ الإبر العلاجية يفطر؟ كل هذه الأسئلة التي يسأل عنها الناس وغيرها كثير مما يشابهها يجيب عليه مثل هذا الكتاب الذي يبين القواعد والأصول فيما يفطر وما لا يفطر. فنستعين الله تعالى في القراءة، وستكون قراءتنا في هذا اليوم ويوم غد بعد العصر وكذلك يوم الاثنين، ونختم هذا الكتاب إن شاء الله تعالى في هذه المجالس الثلاثة. أسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمارنا وأعمالنا، وأن يرزقنا وإياكم البصيرة في الدين، وأن يجعلنا من حزبه وأوليائه. سم الله.
بسم الله. قال رحمه الله: فصل فيما يفطر الصائم وما لا يفطره. وهذا نوعان، منه ما يفطر بالنص والإجماع، وهو الأكل والشرب والجماع. قال تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فأذن في المباشرة فعقل من ذلك أن المراد الصيام من المباشرة والأكل والشرب. ولما قال أولا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كان معقولا عندهم أن الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع، ولفظ الصيام كانوا يعرفونه قبل الإسلام ويستعملونه في هذا المعنى، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن يوم عاشوراء كان يوما تصومه قريش في الجاهلية. وقد روي من غير وجه أنه قبل أن يفرض شهر رمضان أمر بصوم يوم عاشوراء، وأرسل مناديا ينادي بصومه، فعلم أن مسمى هذا الاسم كان معروفا عندهم. وكذلك ثبت بالنص واتفاق المسلمين أن دم الحيض ينافي الصوم، فلا تصوم الحائض لكن تقضي الصيام. وثبت بالنص أيضا من حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فدل على أن إنزال الماء من الأنف يفطر الصائم، وهو قول جماهير العلماء.
طيب، هذه المقدمة. أولا، المؤلف رحمه الله افتتح الكتاب بحمد الله والثناء عليه، وهذا هدي جرى عليه أهل العلم في كتبهم تأسيا بكتاب الله عز وجل، فإن الله عز وجل افتتح كتابه الحكيم بالحمد لله رب العالمين، وعلى هذا جرى أهل العلم في غالب مؤلفاتهم والعلماء في مؤلفاتهم على نحوين، منهم من يفتتح بالبسملة ويكتفي كما صنع الإمام البخاري رحمه الله، ومنهم من يفتتح بالبسملة ويعطف عليها الحمد، ومنهم من يفتتح بالحمد. والذي عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم ودلت عليه السنة أن الكتب تفتتح بحمد الله عز وجل والثناء عليه، وأن أن الكتب تفتتح بذكر الله عز وجل بالبسملة، ويقتصر الأمر على ذلك. وأما الخطب فتفتتح بالحمدلة دون ذكر البسملة، فالحمدلة قول الحمد لله رب العالمين هو السنة في افتتاح الخطب، وقول بسم الله الرحمن الرحيم هو السنة في افتتاح الكتب. ومقصود المقصود بالكتب كل كتابة، سواء كانت هذه الكتابة مؤلفا أو كانت هذه الكتابة رسالة يبعث بها إلى أحد، أو كانت هذه الكتابة مذكرة يذكر بها نفسه، فكل مكتوب يسن فيه أن يفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم. فاحرص على أن تكتب في كل ما تكتبه من الأمور أن تفتتح بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الخطب فإن الخطب يسن فيها البداء بالحمد لله كما كان عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم وهديه الجاري الذي سار عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خطبه سواء في خطب الجمعة أو في غيرها من المناسبات والخطب التي تكلم فيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع الناس. حتى في خطابه الخاص لبعض الناس كان يفتتح ذلك بحمد الله والثناء عليه، فإن ضمام بن ثعلبة لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان رجلا يرقي ويعالج من به شيء من النقص في عقله، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه أن يعالجه لما انتشر في الآفاق من الإفك والزور بأن النبي صلى الله عليه وسلم مصاب في عقله كما روج ذلك المعارضون له من المشركين. فلما قضى الرجل خبره وأنه يريد أن يعالج النبي صلى الله عليه وسلم بما يعرف من علاج، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إلى آخر ما ذكر في خطبة الحاجة. لم يزد على ذلك، فقال ضمام: أعد علي مقالتك، فأعادها عليه، ثم أعادها ثالثة، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. علم أن هذا الكلام لا يمكن أن يصدر عن ناقص في عقله أو مصاب في ذهنه، بل لا يكون ذلك إلا عن عالم بربه مدرك لصحيح الطريق الموصل إليه جل في علاه. المقصود أنه من السنة في الخطاب أن يفتتح الإنسان كلامه بحمد الله والثناء عليه، وفيما يتعلق بالكتاب أن يفتتح ذلك بالبسملة. المصنف رحمه الله بنى هذه الرسالة على فصلين، بناها على فصلين. الفصل الأول ذكر فيه المفطرات المجمع عليها والمختلف فيها على وجه الإجمال، وفي الفصل الثاني أتبع ذلك بجملة من المسائل المهمة. وهنا في هذا الفصل ذكر المصنف ابتداء ما هي المفطرات المتفق عليها، ما هي المفطرات المتفق عليها. نحن نعرف أيها الإخوة أن الصوم هو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا تعريف الصوم، هذا الصوم الذي أمر الله تعالى به ورسوله، الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والسؤال هو: ما هي هذه المفطرات التي يجب على الصائم أن يمسك عنها من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؟ المفطرات في الجملة تنقسم إلى قسمين، مفطرات متفق عليها لا خلاف بين العلماء في أن من أتاها أو وقع في شيء منها فإن صومه يفسد، والقسم الثاني من المفطرات هو المفطرات التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يقول إنها تفطر ومنهم من يقول إنها لا تفطر. إذن عندنا فيما يتعلق بالمفطرات تنقسم في الجملة إلى قسمين، مفطرات متفق عليها ومفطرات اختلف العلماء رحمهم الله في كونها تفطر أو لا. فثمة أمور مجمع عليها، رأس هذه الأمور المجمع عليها ثلاثة ذكرها الله في كتابه وذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته، وتسمى أصول المفطرات، تسمى أصول المفطرات. وإنما سميت أصول المفطرات لأن المفطرات في غالبها ترجع إلى واحد من هذه الأمور الثلاثة. أما ما هي هذه الأمور الثلاثة التي تعد أصولا للمفطرات فهي ما ذكره الله تعالى في آيات الصيام. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وهذه آية، هذه أول آية فرض الله تعالى فيها الصوم على أهل الإسلام، فإن الله تعالى أمر فيها بالصيام وأخبر بأن الصيام ليس شرعا خاصا بهذه الأمة، بل هو شرع في الأمم السابقة، فكما كانت الأمم السابقة تصوم فكذلك هذه الأمة تصوم. والصوم عندما خوطبوا به لم يكن مصطلحا جديدا لا يعرفونه، ولذلك لم يسألوا ما الصوم، بل عرفوا الصوم الذي أمروا به ولزموه لأنه كان معروفا عندهم، فهو من بقايا شرائع الأنبياء السابقة. لكن جاء في هذا الشرع وفي هذه الرسالة من الأحكام المتعلقة بالصوم ما ميزه وبينه ووضحه، وهو ما نبحث فيه وما جاءت به الأخبار، نبحث فيه من خلال ما جاءت به الأخبار عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأمور المجمع عليها فيما يتعلق بالصوم خمسة، يعني المفطرات خمسة، أصولها ثلاثة، أما الثلاثة ميزت بالذكر لأنها جاء عنها الخبر بالنص في القرآن والسنة، حتى يقال لماذا عددتم الثلاثة أصول مع أن المجمع عليه من المفطرات خمسة؟ الجواب على هذا أن هذه الأصول الثلاثة جاء النص عليها في الكتاب والسنة. أما في الكتاب فالله تعالى بعد أن ذكر ما ذكر من فرض الصيام وجملة من أحكامه قال تعالى قد علم الله أنكم، قال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم، الرفث إلى نسائكم أي الاستمتاع بهن على وجه تنقضي به الشهوة، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فعفى عنكم، ها؟ فتاب عليكم وعفى عنكم، فتاب عليكم وعفى عنكم، تاب وعفى، ثم قال فالآن باشروهن. وهنا إذن من الله تعالى بعد النص على إباحة الاستمتاع بالنساء ليلا، قال فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، أي ما فرض وأحل لكم، وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا هذا الثاني واشربوا هذا الثالث. فعلم من الآية أن المأذون به، أن الممنوع في الصيام هو ثلاثة أمور، الرفث إلى النساء والمباشرة هذا واحد، الأكل الثالث، الشرب. لذلك قال فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين، حتى غائية إلى أن يتبين، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام. الصيام عن ماذا؟ الصيام هو في اللغة إيش؟ في اللغة الصيام هو الإمساك، هذا حقيقة الصيام لغة، الإمساك مطلقا، ويطلق الإمساك عن الكلام، ويكون الإمساك عن العمل، ويكون الإمساك عن المفطرات. فمن الإمساك عن الكلام ما قصه الله تعالى عن مريم عليها السلام عندما قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية، بينت ماذا صامت عنه. لو كان الصوم هنا الصوم المعتاد التعبدي المعروف ما احتاجت إلى البيان بأن تقول فلن أكلم اليوم إنسية، إنما هو صيام عن الكلام أي لن تخاطب أحد. ولذلك لما سألها قوم يا مريم أنى لك هذا، قالت فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا، ما كلمتهم إنما أشارت إليه لأنها صائمة عن الكلام. فالصوم في اللغة الإمساك، وأما في الاصطلاح فهو الإمساك عن المفطرات، التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات كما تقدم. الآن ما هي المفطرات؟ المفطرات أصولها ثلاثة ذكر الله تعالى في هذه الآية، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، أي أكملوا وواصلوا الصيام إلى الليل، أي الصيام الذي هو الإمساك عن هذه الأمور الثلاثة. وجاء الخبر عن هذه الأمور الثلاثة، ما هي الثلاثة يا إخوان؟ وش الثلاثة؟ أصول المفطرات ما هي اللي في الآية؟ الشرب، الأكل، ها، الرفث ومباشرة النساء، الرفث ومباشرة النساء، هذه الثلاث مفطرات التي ذكرتها الآية. طيب هل جاء ذكر لها في السنة؟ نعم، في الصحيحين حديث أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. فذكر الله عز وجل ثلاث مفطرات، ثلاثة أمور تناقض الصيام، ثلاثة أمور يطلب من الصائم تركها، وهي طعامه وشرابه وإيش؟ وشهوته، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. ولهذا سميت هذه الأمور الثلاثة أصول المفطرات، وهي متفق عليها بنص القرآن وبما جاء في سنة خير الأنام صلى الله عليه وسلم. المصنف رحمه الله هنا يقول: منه ما يفطر بالنص والإجماع، وهو الأكل والشرب والجماع، واستدل له بالآية، قال الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، إلى آخر ما ذكر. قال: فأذن في المباشرة، أي أذن الله أباح في المباشرة للصائم ليلا، فعقل من ذلك أن المراد الصيام من المباشرة والأكل والشرب، لقوله فالآن باشرهن إلى آخر الآية، ثم قال: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. ما الذي يتم إلى الليل؟ هو الإمساك عن المفطرات، ثم أتم الصيام إلى الليل، يمسك عن المفطرات المتقدمة الذكر. قال رحمه الله: ولما قال أولا كتب عليكم الصيام كان معقولا عندهم، يعني كما ذكرت قبل قليل أن الصوم لم يكن مجهولا عند الصحابة معناه، بل هو معروف، لأن الله لم يذكر إلا فرض الصيام ولم يبينه بكيفية محددة، إنما هو معلوم عندهم معروف، وقد بينه الشارع زيادة إيضاح وتبيين. ولذلك قال: ما كان معقولا عندهم أن الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع، فلفظ الصيام لم يكن شديدا، إنما كان معهودا معروفا عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حتى في الجاهلية فقد كانوا يصومون، وكانت قريش تصوم يوم عاشوراء بمناسبة ماذا؟ أنه يوم تكسى فيه الكعبة، هذا سبب صوم قريش لعاشوراء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه في مكة قبل هجرته، لأنه كان يوما تعظم فيه الكعبة فتكسى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه. أما بعد أن جاء إلى المدينة صامه لسبب غير السبب الذي كان يصومه في مكة، وهو أنه يوم صالح نجى الله تعالى فيه موسى وقومه. المقصود أن الصوم كان معروفا عندما خطبوا بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وكذلك إذن هذه المفطرات المتفق عليها التي تسمى أصول المفطرات، وهي الأكل والشرب والرفث. أما ما بعد ذلك من الأمور المجمع عليها فبقي كم؟ بقي اثنان: الأول الحيض بالنسبة للنساء، وهذا سبب خاص بالنساء وليس سببا عاما. الحيض هو من المفطرات المتفق عليها، لا خلاف بين العلماء أن المرأة إذا جاءها دم الحيض في أول النهار أو في آخره ولو قبل الغروب بلحظة لا يصح منها الصوم، لا يصح منها الصوم، وهو سبب شرعي جاء دليله في السنة، ففي الصحيح من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لما أخبر عن نقص عقل النساء قال: أليست تمكث الليالي والأيام لا تصلي ولا تصوم؟ فكان الصوم ممتنعا عن الحائض، وهو من نقص دينها الذي لا تلام عليه، لأن هذا النقص نقص لا لوم فيه على المرأة، لأنه فطري قدري وليس شيئا كسبيا. بل لو صامت المرأة في أيام حيضها لأثمت، ذاك أنه ليس محلا للصيام، ولا يتقرب الله تعالى بالصوم في هذا اليوم الذي فيه الحيض. ومثله النفاس، هذا هو المفطر الرابع المتفق عليه، دليله السنة، ولذلك قال: وقد ثبت بالسنة واتفاق المسلمين أن دم الحيض ينافي الصوم، فلا تصوم الحائض لكن تقضي الصيام، لما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألتها امرأة فقالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فقالت رضي الله تعالى عنها: أحرورية أنت، أي خارجية، وذاك أن الخوارج أصحاب تشدد وتعنت وأصحاب تضييق. فسألتها عن هذا فقالت: لا، وإنما أسأل. فأجابتها فقالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والحكمة واضحة، الصلاة قضاؤها فيه من المشقة والصعوبة على المرأة ما ليس في الصوم، فإن المرأة تحيض 6 أيام على سبيل المثال أو 7 أيام في غالب حيض النساء، فأمرها بقضاء صلاة 5 أيام يعني قريب من 30 صلاة أو أكثر وقد تزيد على هذا فيه من المشقة ما فيه، بخلاف الصوم فإن قضاءه أيسر وأسهل وهو موسع، لأن الصوم لا يكون في كل العام إنما يكون في بعض العام وهو في شهر، بخلاف الصلاة فإنه في كل يوم فيه صلاة. فالمعنى أيضا موافق لهذا الحكم الشرعي للتفريق بين الصلاة والصيام في القضاء. وإنما أجابت عائشة رضي الله تعالى عنها بالدليل النقلي لأنه يقطع المناقشة، وأما الدليل العقلي فهو يعضد الدليل الشرعي ويبين أنه لا يمكن أن تأتي الشريعة بما يعارض العقول، لكن قد تأتي الشريعة بما تحار فيه العقول وتنبهر فيه العقول، تنبهر به العقول، لكن لا يمكن أن تأتي الشريعة بما يعارض العقل مطلقا، لكن قد تأتي الشريعة بما تحار فيه العقول، أي لا تدرك غايته ولا حكمته ولا مقصوده. هذا موجود في الشرائع، لو قال قائل مثلا: ما الحكمة من أننا نصلي العصر 4 والمغرب 3 والفجر 2؟ هذا لا ينافي العقل، لكن العقل قد يعجز عن أن يدرك الحكمة من ذلك، الحكمة التفصيلية، وإلا الحكمة الإجمالية في كل التعبدات وفي كل المأمورات الشرعية واحدة، وهي تحقيق العبودية. ولذلك كل ما لا تدرك حكمته، فاستحضر هذا المعنى، أنه أن الحكمة فيه تحقيق العبودية لله عز وجل. ولهذا يشير عمر رضي الله تعالى إلى هذا المعنى فيقول عندما قبل الحجر الأسود: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. إذن هذا هو رابع المفطرات المتفق عليها، وهو الحيض والنفاس بالنسبة للنساء. طيب، هذا هل هو أصل من أصول المفطرات؟ الجواب: لا، ليس أصلا. لماذا؟ لأنه إنما ثبت بالسنة، ولأنه جزء منفرد لا يلحق به غيره، بخلاف الأكل والشرب والجماع يلتحق بها غيرها كما سيتبين إن شاء الله تعالى. أما المفطر الخامس الذي ذكره المصنف رحمه الله، وهو مما أجمع عليه العلماء، قال: وثبت بالسنة أيضا من حديث لقيط بن صبرة. هذا الحقيقة نوع من الاستطراد لبيان معنى الأكل، وأن الحكم لا يختص فقط في الأكل. أما المفطر الخامس فسيأتي ذكره نصا، وهو القيء، هذا خامس المفطرات المتفق عليه، تعمد إخراج ما في الجوف، هذا خامس المفطرات المتفق عليها، تعمد إخراج ما في الجوف. وسيأتي ما ذكره المصنف رحمه الله في هذا الشأن في قوله: وفي السنن حديثان أحدهما إلى آخره. إذن عندنا المفطرات المتفق عليها خمسة: الأكل والشرب والجماع أو الرفث والمباشرة، ثم الحيض والنفاس، وأما الخامس فهو القيء. عاد المصنف رحمه الله إلى ذكر ما يتعلق بالأكل، وصول شيء إلى الجوف. هل يشترط في المفطر الذي يحصل به الفطر أن يكون واصلا إلى الجوف من طريق الفم؟ الجواب لا، لأن المقصود هو أن يصل إلى الجوف سواء كان من طريق الفم أو من غير طريق الفم. ولذلك قال: وثبت بالسنة أيضا من حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. بالغ أي اجتهد في إيصال الماء إلى أعلى الأنف، وهو الاستنشاق، الاستنشاق جذب الماء، اجتهد في جذب الماء بالأنف في الوضوء إلا أن تكون صائما، ما لم تكن في حال الصوم. لماذا؟ لأن الصائم قد يجذب بأنفه الماء فيكون ذلك سببا لتخلل الماء إلى داخل جوفه، فيقع في هذا بمفطر من المفطرات. ولهذا قال: وثبت بالسنة من حديث لقيط بن صابرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، فدل على أن إنزال الماء من الأنف يفطر الصائم. إذن الأكل سواء كان من طريق الفم، أو الشرب سواء كان من طريق الفم أو من طريق الأنف، إذا حصل ذلك فإنه يؤثر في صحة الصوم إذا تقصد الإنسان ذلك. قال: وهو قول جماهير العلماء، أي قول غالبهم. وسيأتي تفصيل ذلك وبيانه في ما نستقبل من قراءة إن شاء الله تعالى. المستنشق للماء في حال الصيام مأمور بأن لا يبالغ، فإن حصل أنه بالغ أو أنه لم يبالغ وتسرب شيء إلى جوفه، هل يفطر بذلك؟ الجواب: لا يفطر بذلك ما لم يتقصد، لأن ما غلب عليه الإنسان من المفطرات كما سيأتي إيضاحه وبيانه لا يؤثر على صحة صومه. ما غلب عليه الإنسان ووقع منه من دون اختيار فإنه لا يؤثر على صحة صومه. والله تعالى يقول: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فما تعمده الإنسان وقصده هو الذي يؤثر على صحة صومه، أما ما وقع منه من غير اختيار، ما وقع منه من غير قصد، فإنه لا يؤثر على ذلك. كما قال الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعد هذا تفصيلا في المفطر الخامس المتفق عليه، وهو ما يتعلق بإخراج ما في الجوف، القي. القي وهو تعمد، القي له حالان: إما أن يكون بطلب من الإنسان، وإما أن يكون من غير طلب، إما أن يكون بطلب وإما أن يكون بغير طلب. إن كان بغير طلب فهذا لا يفطر بالاتفاق، لا خلاف بين العلماء أن من خرج ما في جوفه من غير طلب منه فإنه لا يفطر، لا خلاف بين العلماء في هذا. فإذا غلب الإنسان وخرج ما في جوفه من غير اختيار فإن صومه صحيح، سواء كان الخارج قليلا الخارج كثيرا كله لا يؤثر على صحة الصوم، وإنما البحث فيما إذا تقصد الإنسان إخراج ما في جوفه، سواء كان ذلك بإدخال أصبعه إلى حلقه ليخرج، أو كان ذلك بالنظر إلى ما يهيج معدته حتى يخرج ما في جوفه، أو كان ذلك بشم روائح، تقصد شم روائح تخرج ما في الجوف، كل هذه الأمور تجتمع في أنه طلب إخراج ما في جوفه. إذا طلب إخراج ما في جوفه هل يفسد صومه أو لا؟ حكي الإجماع على أنه يفسد صومه، ولا يخلو هذا من حالين، إما أن يكون ذلك استطبابا مريض، وهذا يحصل أحيانا، يصاب الإنسان بنوع من الاضطراب في معدته في بطنه، فيحتاج ليرتاح ويفك عنه العناء بأن يخرج ما في جوفه، فهذا معذور لأنه مريض، فليس في فيما يغلب على الحال ليس هناك من يخرج ما في جوفه متعمدا دون داع، لكن إذا وقع فإن كان معذورا فلا إثم عليه، وإن لم يكن معذورا فهو آثم كمن وقع في سائر المفطرات، وفي الحالين يفسد صومه سواء تعمد أو سواء طلب ذلك لأجل إزالة علة أو لم يطلب ذلك أو طلب ذلك عبثا، ففي الصورتين يفسد صومه، لأن إخراج ما في الجوف مفسد للصوم. وقد ذهب إلى هذا عامة العلماء وحكي الإجماع عليه، إلا أنه نقل عن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله تعالى عنه أنه كان لا يرى أن ذلك مفطر، ونقل مثله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والصحيح وهذا يشكل على الإجماع، لكن يقال إن هذا قول عامة العلماء وحكي عليه الإجماع، فيحتاج إلى تحرير ثبوت ذلك عنهما، ولعله فيما يتعلق بما إذا أخرج ما في جوف الإنسان من غير طلب ولا اختيار. طيب، الآن المصنف يسوق حديثين يتعلقان بهذا المفطر، وهو تعمد إخراج ما في الجوف وأثر ذلك على صحة الصيام. نعم.
قال رحمه الله: وفي السنن حديثان، أحدهما حديث هشام ابن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقضي.
طيب، هذا هو الحديث الأول الذي ذكره فيما يتعلق بالمفطر الخامس. ما هو المفطر الخامس؟ تعمد إخراج ما في الجوف. يقول أحدهما حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء، من ذرعه يعني من غلبه، خرج من غير اختيار، خرج بالغلبة والإكراه، من ذرعه القيء أي غلبة فخرج من غير طلب ولا اختيار وهو صائم، سواء كان صائما فرضا أو نفلا، سواء كان صائم رمضان أو غيره من أنواع الصيام، فليس عليه قضاء، ليس عليه أي لا يجب عليه القضاء، بل هو معذور بهذا الخارج، ومعناه أن صومه صحيح، لأن القضاء لا يثبت إلا إذا فسد الصوم، فنفي القضاء دليل على صحة الصوم، وهذا محل اتفاق وإجماع أنه إذا خرج القيء من غير طلب، خرج القيء بالإكراه، خرج القيء بالغلبة، فإن صومه صحيح. وإن استقاء، استقاء أي طلب إخراج ما في جوفه، وذكرنا أنه هذا يكون بوسائل عديدة، أحيانا يكون بإبر علاجية يضرب الإبرة حتى يخرج ما في جوفه، فبأي طريقة أخرج ما في جوفه متعمدا فسد صومه، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإن استقاء فليقضي. إن استقاء أي طلب إخراج ما طلب إخراج القي فليقضي. ثم يقول رحمه الله في الحديث عن هذا الحديث أو في التعليق على هذا الحديث: نعم،
قال رحمه الله: وهذا الحديث لم يثبت عند طائفة من أهل العلم، بل قالوا هو من قول أبي هريرة. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قال: ليس من ذا شيء.
قال الخطابي يريد أن الحديث غير محفوظ. وقال الترمذي سألت محمد بن إسماعيل البخاري عنه فلم يعرفه إلا عن عيسى بن يونس قال ولم أراه وما أراه محفوظا
وما أراه
محفوظا. قال وروى يحيى ابن أبي كثير عن عمر بن الحكم أن أبا هريرة كان لا يرى القيء يفطر الصائم. قال الخطابي وذكر أبو داود أن حفص بن غياث رواه عن هشام كما رواه عيسى بن يونس. قال ولا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه ولا في أن من استقاء عامدا فعليه القضاء، ولكن اختلفوا في الكفارة. فقال عامة أهل العلم ليس عليه القضاء، وقال عطاء
ليس عليه
القضاء
غيره،
ليس عليه غير القضاء. وقال عطاء عليه القضاء والكفارة. وحكي عن الأوزاعي وهو قول أبي ثور.
طيب هذا الكلام من المصنف رحمه الله هو جواب على ما أورد على هذا الحديث. هو ذكر الحديث رحمه الله، والحديث موافق للإجماع في التفريق بين غلبة القي وطلب خروج القي. طلب خروج القي مفسد للصوم، وغلبة خروج القي لا يفسد الصوم، هذا محل اتفاق كما ذكرنا. قال المصنف أنه يشكل على هذا الحديث أن من أهل العلم من ضعفه، ولهذا قال وهذا الحديث لم يثبت عند طائفة من أهل العلم، لم يثبت عند جماعة من أهل العلم. وأبرز من ذكر عدم ثبوت هذا الحديث اثنان، هما الإمام أحمد رحمه الله والبخاري، والإمام البخاري رحمه الله، وهذان إمامان من أئمة أهل من أئمة المحدثين ومن أهل الشأن في هذا الباب. لكن هذه المسائل مسائل اجتهادية، التصحيح والتضعيف مسائل اجتهادية عندما يختلف العلماء، فلذلك ذهب جماعات من أهل العلم إلى ثبوت الحديث. وسواء ثبت الحديث أو لم يثبت فالحكم ثابت. لماذا؟ لأن الحكم متفق عليه أن من ذرعه القي فلا قضاء عليه، وهذا محل اتفاق. ومعلوم أنه إذا ثبت الحكم بالإجماع لم يحتج في إثباته إلى دليل، إلى دليل منصوص عليه. لماذا؟ لأنه ما من إجماع إلا ولا بد أن يستند إلى دليل. إذا قال قائل أجمع العلماء على كذا، فإن ثبت الإجماع وصح فاعلم أن هذا الإجماع لا يمكن أن يكون إلا مستندا إلى دليل. ولهذا لا تحتاج أن تبحث إلى دليل خاص عندما يحكى إجماع العلماء في مسألة من المسائل، لأنه لا يمكن أن يجمعوا إلا على دليل. بخلاف ما إذا كانت المسألة خلافية وفيها تصحيح وتضعيف، هنا تحتاج إلى أن تحرر المقام لأنه لا إجماع. فإذا ثبت الحديث ثبت الحكم، وإذا لم يثبت الحديث لم يثبت الحكم المستفاد منه. في هذا الحديث قلت إن المسألة مجمع عليها، فبحث المؤلف رحمه الله وحكايته لتضعيف من ضعفه ورد ذلك إنما هو من باب رد ما يمكن أن يكون مشكلا أو مشبها على البعض في الحكم، وإلا فالحكم ثابت. ذكر رحمه الله عن إمامين من الأئمة تضعيف هذا الحديث، وعاد إلى إشارة أخرى أن هذا موقوف، لأن الحديث موقوف على أبي هريرة وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وروى يحيى ابن أبي كثير عن عمر بن الحكم أن أبا هريرة كان لا يرى القيء يفطر الصائم. طيب إذا كان لا يرى القيء يفطر الصائم، كيف يستقيم هذا مع قول من قال إنه موقوف على أبي هريرة؟ فإذا كان لا يرى تفطير الصائم بالقي فإنه لا يكون موقوفا عليه. وهذا مما أجاب به المصنف رحمه الله على قول من يقول إنه موقوف على أبي هريرة، بل هذا مرفوع، والدليل أن أبا هريرة كان لا يرى القيء يفطر الصائم، فلو كان موقوفا عليه لتعرض قوله. والجواب على هذا أن يقال إن الحديث ثابت، وما نقل عن أبي هريرة من أنه لا يرى التفطير بالقيء محمول على ما إذا كان القيء قد خرج من غير احتمال من غير طلب ذرعه القيء، يعني محمول على إحدى الحالتين اللتين فيهما يختلف الحكم بخروج ما في الجوف. نعم.
قال رحمه الله: قلت وهو مقتضى إحدى الروايتين عن أحمد في إيجابه الكفارة على المحتجم، فإنه إذا أوجبها على المحتجم فعلى المستقيء أولى، لكن ظاهر مذهبه أن الكفارة لا تجب بغير الجماع كقول الشافعي. والذين لم يثبتوا هذا الحديث لم يبلغهم من وجه يعتمدونه، وقد أشاروا إلى علته وهو انفراد عيسى بن يونس به، وقد تبين أنه لم ينفرد به بل وافقه عليه حفص بن غياث.
إذن أجاب المصنف على النقد الموجه إلى الحديث بأنه قد توبع فيه عيسى بن يونس، فينتفي بهذا ما يمكن أن يكون من أسباب التضعيف. وعليه فإن حديث أبي هريرة حديث ثابت يؤخذ منه ما اتفق عليه العلماء من أن من أخرج القيء متعمدا فسد صومه، ومن أخرجه من غير اختيار ومن خرج منه القيء من غير اختيار لا يفسد صومه. نعم.
قال رحمه
أما الحديث الثاني
قال رحمه
وقال المصنف في أول الكلام قال وفي السنن حديثان، أحدهما حديث أبي هريرة من ذرع القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقى فليقضي. الحديث الثاني وهو المشار إليه في قوله والحديث الأخير يشهد له، وهو يعني الأخير لعله الآخر، لكن هكذا النسخة الحديث، وهو الحديث الثاني المقصود بكلام المصنف.
قال رحمه الله: الحديث الأخير يشهد له وهو ما رواه أحمد وأهل السنن كالترمذي عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، فذكرت ذلك لثوبان فقال صدق أنا صببت له وضوءه، لكن لفظ أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ رواه أحمد عن حسين المعلم. قال الأثرم: قلت لأحمد قد اضطربوا في هذا الحديث، فقال حسين المعلم يجوده. وقال الترمذي: حديث حسين أصح شيء في هذا الباب، وهذا قد استدل به على وجوب الوضوء من القيء، ولا يدل على ذلك فإنه إذا أراد بالوضوء الوضوء الشرعي فليس فيه إلا أنه توضأ، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب بل يدل على أن الوضوء من ذلك مشروع، فإذا قيل إنه مستحب كان فيه عمل بالحديث.
طيب، هو الآن ذكر المصنف الحديث الآخر وجعله عاضدا لحديث أبي هريرة، قال وهو ما رواه أحمد وأهل السنن كالترمذي عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، أي رتب الفطر على القيء. الفاء هنا تفيد التعقيب والترتيب، وقد تفيد التسبيب، أي بسبب القيء أفطر. فذكرت ذلك لثوبان، أي ذكر الراوي قول أبي الدرداء لثوبان، قال صدق أنا صببت له الماء، أنا صببت له وضوءا، لكن لفظ أحمد أنه قاء فتوضأ ولم يقل قاء فأفطر، وبينهما فرق. قال رواه أحمد عن حسين المعلم، وحسين المعلم هو من الرواة الذين وثقهم المحدثون، ولذلك قال رواه أحمد عن حسين المعلم كالمثبت له وأنه أحفظ. قال الأثرم: قلت لأحمد قد اضطربوا في هذا الحديث، فقال حسين المعلم يجوده. وقد اختلف أهل العلم في معنى التجويد، ما معنى التجويد؟ هل معنى التجويد تدليس التسوية كما يقول ذلك بعض أهل العلم، أم المقصود بالتجويد هنا أنه رآه حسنا ورآه مقبولا؟ غالب المحدثين على أن التجويد نوع من العمل في الحديث مذموم، يعمد الراوي إلى إسقاط راو فيه ضعف ليثبت ليقوى بذلك الإسناد. وعلى كل حال المقصود هنا أن الحديث جاء بروايتين، قاء فتوضأ وقاء فأفطر، والذي رجحه كثير من المحدثين أن رواية قاء فأفطر أثبت وأحفظ من رواية قاء فتوضأ أثبت من رواية قاء فأفطر، ولذلك ساقه المصنف رحمه الله تعالى وأورد ما أورد من كلام أهل العلم عليه. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك ما روي عن بعض الصحابة من الوضوء من الدم الخارج ليس فيه شيء منه دليل على الوجوب، بل يدل على الاستحباب، وليس في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوب ذلك كما قد بسط في موضعه، بل قد روى الدارقطني وغيره عن حميد بن أنس عن حميد عن أنس قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محجامه، ورواه ابن الجوزي في حجة المخالف ولم يضعفه، وعادته الجرح بما يمكن.
هذا إشارة إلى أن الفعل النبوي لا يفيد الوجوب، إنما يفيد الاستحباب والندب. فإذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، فإن الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب. قاء فأفطر، قاء فتوضأ، هل يدل ذلك على أن القيء يجب له الوضوء؟ الجواب: جمهور العلماء على أن القيء لا يجب له الوضوء. لماذا؟ لأن غاية ما ورد هو الفعل، والفعل لا يقوى على الوجوب، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل الشيء لوجوبه وقد يفعل الشيء لاستحبابه وأنه سنة. فعند ذلك نحتاج إلى ما يرجح، هل هذا الفعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم وجوبا أم فعله استحبابا؟ فلا بد من النظر في السياق الذي ورد فيه لمعرفة حكم الفعل، هل هو واجب أو مستحب. هنا رحمه الله قال: فإنه إذا أراد بالوضوء الوضوء الشرعي، وهذا إشارة إلى أن النص محتمل، قاء فتوضأ، فتوضأ يحتمل أنه الوضوء الشرعي، وهذا هو الأصل الذي يفتتح به الذي ذكره الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذا الوضوء الشرعي. وقد يطلق الوضوء على غسل اليدين فقط، وهذا اصطلاح وهذا استعمال لغوي للوضوء، لأنه من الوضاءة وإزالة ما يكون سببا للتقذير. فالمصنف رحمه الله يقول هنا: فإنه إذا أراد بالوضوء الوضوء الشرعي فليس فيه إلا أنه توضأ، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب كما هو قول جماهير العلماء، بل يدل على أن الوضوء في ذلك مشروع، فإذا قيل إنه مستحب كان فيه عمل بالحديث. وعليه إذا قال الإنسان سواء كان بطلب منه أو غلب على القي فإنه يستحب له إيش؟ الوضوء، لقول ما جاء عنه من أنه قاء فتوضأ صلى الله عليه وسلم. ومثل أيضا خروج الدم، يقول: وكذلك ما روي عن بعض الصحابة من الوضوء من الدم الخارج ليس في شيء منه دليل على الوجوب، إنما هو على الاستحباب، بل يدل على الاستحباب، وليس في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوب ذلك كما قد بسط في موضعه. ثم عاد رحمه الله إلى الحديث عن هذه المسألة بشيء من التفصيل: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه، ورواه ابن الجوزي في حجة المخالف ولم يضعف. وابن الجوزي من العلماء الذين يتشددون في إثبات الأحاديث، بل يضعف كثيرا من الأحاديث بأدنى سبب، ولهذا يشير المصنف رحمه الله قال: ولم يضعف، وعادته عادة من؟ ابن الجوزي، وعادته الجرح بما يمكن، عادته التضعيف بما يمكن. ولذلك ذكر رحمه الله في كتاب الموضوعات أحاديث صحاح بناء على ما جرى عليه من التضعيف بكل ما يمكن أن يكون سببا للتضعيف. وأما الحديث الذي يروى
قال رحمه الله: أما الحديث الذي يروى ثلاث لا تفطر: القيء والحجامة والاحتلام، وفي لفظ: لا يفطرن لا من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم، فهذا إسناده الثابت ما رواه الثوري وغيره عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، رواه أبو داود. وهذا الرجل لا يعرف، وقد رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عبد الرحمن ضعيف عند أهل العلم بالرجال.
هذا ثاني حديث ساقه المصنف رحمه الله للإجابة عن حيث إنه من حيث الدلالة يدل على أن القي لا يفطر مطلقا، سواء كان بطلب أو بغير طلب، لقوله ثلاث لا تفطر: القيء والحجامة والاحتلام. إلا أنه ذكر ضعف هذا الحديث، وذلك لجهالة بعض رواته عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه أي من أصحاب زيد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله عن رجل من أصحابه هذا مجهول، ومثله لا يصح به الإسناد، لأنه لا بد في صحة الإسناد من أن يكون رواته معروفون بالعدالة والضبط من أول الإسناد إلى منتهاه. نعم.
قال رحمه الله: قلت: روايته عن زيد من وجهين مرفوعا لا يخالف روايته المرسلة بل يقويها، والحديث ثابت عن زيد بن أسلم، لكن هذا فيه إذا ذرعه القيء. ورواه غير واحد عن زيد بن أسلم مرسلا، وقال يحيى بن معين: حديث زيد بن أسلم ليس بشيء، ولو قدر صحته لكان المراد من ذرعه القيء فإنه قرنه بالاحتلام، ومن احتلم بغير اختياره كالنائم لم يفطر باتفاق الناس. وأما حديث الحجامة،
إذن وجه الحديث أولا بنقد إسناده، ثم ذكر أنه وإن كان إسناده قد يستقيم بوروده من طريق يصح بها، إلا أنه من حيث المعنى لا يعارض حديث أبي هريرة، فإن حديث أبي هريرة فصل فيه الحكم في الفساد على نحوين: من ذرعه القيء وهو صائم فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي. وأما هنا فإنه أجمل، قال ثلاث لا تفطر ومنها القيء، فيحمل ذلك على الحال التي يكون فيها القيء خرج من الإنسان دون طلب، وهذا هو الغالب. ما الغالب في حال خروج ما في الجوف؟ الطلب أو أن يخرج من غير طلب؟ الغالب في حال الناس أن يخرج ما في الجوف من غير طلب، فلذلك جاء الإطلاق في مثل هذه الأحاديث بناء على الحال الغالبة في خروج ما في الجوف. نعم.
قال رحمه الله: وأما حديث الحجامة فإما أن يكون منسوخا وإما أن يكون ناسخا، لحديث ابن عباس أنه احتجم وهو محرم صائم أيضا، ولعل فيه القيء إن كان متناولا للاستقاء هو أيضا منسوخ، وهذا يؤيد أن النهي عن الحجامة هو المتأخر، فإنه إذا تعارض نصان ناقل وباق على الاستصحاب، فالناقل هو الراجح في أنه الناسخ، ونسخ أحدهما يقوي نسخ قرينه. وأما من استمنى فأنزل فإنه يفطر، ولفظ الاحتلام إنما يطلق على من احتلم في منامه. وقد ظن طائفة أن القياس ألا يفطر شيء من الخارج، وأن المستقيء إنما أفطر لأنه مظنة رجوع بعض الطعام، وقالوا إن فطر الحائض على خلاف القياس. وقد بسطنا في الأصول أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس الصحيح، فإن قيل فقد ذكرتم أن من أفطر عامدا بغير عذر كان فطره من الكبائر، وكذلك من فوت صلاة النهار إلى الليل عامدا من غير عذر كان تفويته لها من الكبائر.
طيب، قوله رحمه الله: وأما حديث الحجامة فإما أن يكون منسوخا وإما أن يكون ناسخا، لحديث ابن عباس، وهذا سيأتي تفصيله في كلام المصنف فيما يتعلق في الفطر بالحجامة. الفطر بالحجامة مما اختلف فيه العلماء على قولين، سيأتي مزيد توضيح وتفصيل، وإنما ذكره هنا لما جاء في حديث زيد بن أسلم عن رجل عن صحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تفطر وذكر منها الحجامة. فقال كما أن الحديث لم يعارض أحاديث التفطير بالحجامة فكذلك حديث هذا الحديث لا يعارض حديث أبي هريرة في التفطير بتعمد إخراج ما في الجوف. بعد هذا قال رحمه الله تعالى وهذا يؤيد أن النهي عن الحجامة هو المتأخر. ثم قال في قاعدة فالناقض إذا تعارض نصان, هذه قاعدة, إذا تعارض نصان يعني خبران عن النبي صلى الله عليه وسلم ناقل وباق على الاستسحاق, أي ناقل من الحكم الأصلي. الحكم الأصلي ما هو في الأحكام كلها؟ الحكم الأصلي في كل الأشياء ما هو؟ الإباحة, البراءة الأصلية وهو الإباحة. فالأصل أنه لا يفطر الإنسان بشيء حتى يأتي الدليل على التفطير. وهنا أقول من المهم للمسلم أن يعرف أنه ما في شيء يفطر إلا لابد أن يكون له دليل. فلو قال لك قائل استنشاق الروائح الطيبة يفطر أو شم الروائح الطيبة يفطر, شم الروائح الطيبة يفطر, فبماذا تجيب؟ ما الدليل؟ أين الدليل على أن شم الروائح الطيبة يفطر؟ إذا قال لك قائل الدهن بالكريم, دهن اليدين أو القدمين بالدهن والمرطبات يفطر مباشرة, تقول ما الدليل؟ إذا جاء بدليل يدل على ذلك, وإلا فالأصل أنه لا دليل على الفطر وأن ذلك مباح ولا يؤثر على صحة الصوم. ولهذا يقول مصنف رحمه الله إذا تعارض نصان ناقل يعني ينقل الحكم من البراءة الأصلية إلى إلزام بشيء وباق على الاستصحاب وهو باق على البراءة الأصلية فالناقل هو الراجح. حتى لا تقطع الحلقة يا أخ, يا أخي ووقف هناك لا تقطع الحلقة جزاك الله خير. قال رحمه الله فإذا تعارض نصان ناقل وباق على الاستصحاب فالناقل هو الراجح, الناقل عن الأصل هو الراجح, فإن في أنه الناسخ يعني في أنه الناسخ لأن الجاري في عمل الشريعة هو النسخ مرة واحدة لا النسخ مرتين. ليس أن ينسخ أن مثلا الشيء مباح فيأتي نص بتحريمه ثم يأتي نص بإباحته, الغالب أن لا يكون هذا. فإذا تعارض عندنا نصان, نص محرم ونص مبيح, فالأصل ترجيح النص الناقل عن البراءة الأصلية سواء تحريما أو إيجابا أو طلبا أو كراهة, وذلك لأن الجاري في الشريعة أنها تأتي مرة واحدة بالحكم. قال رحمه الله ونسخ أحدهما يقوي نسخ قرينه. ثم قال ورواه غير واحد عن زيد بن أسلم مرسلا وقال يحيى حديث زيد بن أسلم ليس بشيء ولو قدر صحته لكان المراد من ذرعه القي إلى آخر ما ذكر رحمه الله. ثم قال ومن احتلم, لأن الحديث تضمن ثلاثة أمور. حديث زيد بن أسلم قال ثلاثة لا تفطر, ما هي؟ القيء والحجامة والاحتلام. الاحتلام ما هو الاحتلام؟ الاحتلام هو قضاء الشهوة من النائم حال النوم, أن يخرج منه المني حال النوم. ومعلوم أن هذا مما لا يترتب عليه حكم في فساد صوم بالاتفاق لأنه ليس من فعل الإنسان, فالإجماع منعقد على أن الاحتلام لا يفطر. ثم ذكر المصنف رحمه الله قال ومن احتلم بغير اختياره كالنائم لم يفطر باتفاق الناس, أي باتفاق أهل العلم. فالناس هنا المقصود به من له شأن في هذا الأمر وهم أهل العلم, وليس المقصود الناس هنا عموم العامي والعالم, لأن ذاك من الألفاظ العامة المراد بها الخصوص, فالإجماع المعتبر هو إجماع أهل العلم. قال وأما من استمنى أي أخرج ما في أخرج المني طلب إخراج المني فأنزل فإنه يفطر. هنا مسألة استطرادية, الاستمناء هو طلب خروج المني وله أحوال أو له صور, إما أن يكون ذلك بفعل وحركة أو يكون ذلك بسماع أو يكون ذلك بنظر أو يكون ذلك بفكر، فكل وسيلة من هذه الوسائل إذا تمادى معها الإنسان حتى أنزل فإن ذلك يفطره. ولذلك قال وأما من استمنى فأنزل بأي طريق، بفكر استرسل فيه، بنظر استرسل فيه، بسماع استرسل فيه، بحركة ببدنه سواء بيده أو بغيرها فأنزل، فإن ذلك يفسد صومه. وهذا قول جماهير العلماء، إلى هذا ذهب جماهير أهل العلم. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي صالح عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله تعالى من الصوم لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه قال وشهوته. ومعلوم أن من استمنى فقد أتى شهوته، لأن المقصود بالشهوة هنا ليس كل ما يشتهى، إنما ما يشتهى مما يتعلق بالنساء وقضاء الوطر، سواء كان ذلك بالجماع وقد جاء به النص وهو محل اتفاق، أو كان ذلك بالاستمناء الذي وافق الجماع في بعض المعنى. ولذلك قال المصنف وأما من استمنى فأنزل فإنه يفطر، ولم يذكر في ذلك إجماعا، إنما هو قول عامة أهل العلم، قول جماهير أهل العلم، هو مذهب الأئمة الأربعة. قال ولفظ الاحتلام إنما يطلق على من احتلم في منامه. نعم.
قال
وقد ظن طائفة أن القياس ألا يفطر شيء من الخارج، يعني أن الفطر لا يقع إلا بشيء من داخل إلى الجوف وليس بشيء خارج. قالوا هذا القياس، يعني هذا المعقول، معنى القياس هذا الذي تدركه العقول وتفهمه من مجموع المفطرات، أن التفطير يكون بشيء مما يصل إلى البدن بداخل لا بخارج. قال وأن المستقي إنما أفطر لأنه مظنة رجوع بعض الطعام، يعني جعلوا الفطرة بطلب خروج ما في الجوف لأجل احتمال أنه إذا استقى رجع شيء إلى جوفه، وهذا ظن غلط، لأن الفطرة بالقي ليس هذا سبب، وإنما سببه أن من استقى كان ذلك مضعفا لبدنه ومنهكا لجسده فكان سببا للفطر، بخلاف من خر غلبه القي قد يكون هذا منشطا له مقويا مذهبا عنه ما يكره. وأما التعليل بأنه احتمال أن يعود شيء، فمعلوم أن كل ما يغلب عليه الإنسان مما لا يريده ولا يختاره لا يؤثر على صحة صومه، كل ما يغلب عليه الإنسان، يعني لو أن الإنسان الآن كثير من الناس يسأل أنه بعد السحور مثلا وبعد الأذان يتجشع على سبيل المثال فيخرج شيء ولا يتمكن من, 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 من دفعه، إما شيء لا يصل إلى يكون في الحلق أو شيء يصل إلى مبدأ البلعوم ولا يستطيع أن يدفعه، هذا لا يؤثر على صحة الصوم، لأن كل ما يغلب عليه الإنسان مما لا يختاره فإنه مما عفي عنه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، أي ما قصدته قلوبكم وتوجهت إليه. فهذا الظن غلط، ولذلك رد عليه المؤلف رحمه الله وقال إن فطر الحائض على خلاف القياس. وقد بسطنا في الأصول وهذه قاعدة أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس الصحيح، لا يمكن أن تأتي الشريعة بشيء يخالف ما تقتضيه العقول، كما ذكرنا ذلك قبل قليل، الشريعة تأتي بما تدهش العقول بما يبهر العقول، لكن لا يمكن أن تأتي بما ترده العقول وتأباه الأذهان. نعم. ثم بعد ذلك قال فإن قيل
فقد ذكرتم أن من أفطر عامدا بغير عذر كان فطره من الكبائر، وكذلك من فوت صلاة النهار إلى الليل عامدا من غير عذر كان تفويته لها من الكبائر.
هذا إشارة إلى اعتراض يرد على الحديث الذي نتكلم عنه في الأصل هو حديث أبي هريرة من ذرعه القي فلا وهو صائم فلا قضاء عليه، ومن استقاء ماذا قال؟ ومن استقاء ايش يا اخوان؟ فليقضي ومن استقاء فليقضي. فصل وفرق بين حالين، بين من غلبه فخرج ما في جوفه، وبين من طلب إخراج ما في جوفه. من غلبه فخرج ما في جوفه لا قضاء عليه وهو صائم، ومن طلب إخراج ما في جوفه فليقضي. يقول هنا المؤلف: فإن قيل، هذا من الاعتراض على ما قرره المؤلف من التفريق الذي دل عليه الدليل، فقد ذكرتم أن من أفطر عامدا بغير عذر كان فطره من الكبائر، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، أن من أفطر يوما من رمضان من غير عذر فقد أتى كبيرة من كبائر الإثم وعظيمة من عظائم الذنوب. لا خلاف بين أهل العلم أن الفطر في رمضان من غير عذر كبيرة من كبائر الذنوب، لكنهم اختلفوا في من أفطر متعمدا هل يجب عليه القضاء أو لا ينفعه قضاء. فذهب جمهور العلماء وهو مذهب الأئمة الأربعة إلى أن من أفطر متعمدا فإنه عليه الإثم وقد أتى كبيرة من الكبائر، لكن يجب عليه أن يقضي يوما مكانه، يجب عليه أن يقضي يوما مكانه. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا ينفعه أن يأتي بيوم مكان ذلك اليوم، وعليه يحمل ما جاء في البخاري تعليقا قال: يذكر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوما من رمضان من غير ما عذر لم يجزه صيام الدهر وإن صامه. لم يجزه يعني لم يغنه ولم يكافئ ما وقع من خطأ بالفطر في رمضان من غير عذر صيام الدهر. صيام الدهر، الدهر هنا إما أن تكون السنة، لأن الدهر يطلق على السنة، أو يطلق على العمر كله، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الدهر، يعني من صام السنة كاملة لا صام، لم يحقق الصيام المشروع. فهذا هو القول الثاني في المسألة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اختار هذا القول، اختار أنه من أفطر متعمدا لا ينفعه أن يقضي، ليس ينفعه أن يقضي. طيب ما عليه؟ ما الذي عليه إذا كان ما ينفعه القضاء؟ عليه التوبة إلى الله عز وجل والإكثار من صيام النافلة. ومنه قول العلماء الذين قالوا: إن من أفطر يوما فعليه أن يصوم ألف يوم. من أفطر يوما من رمضان متعمدا فيجب عليه أن يصوم ألف يوم. وقال آخرون: يصوم سنة كاملة. وقال آخرون: عليه أن يصوم 30 شهرا كاملا. ومنهم من قال: يصوم 10 أيام. وكل هذه الأقوال المقصود منها فيما يظهر والله تعالى أعلم بيان أنه لا ينفعه أن يأتي بيوم مكان اليوم الذي أفطره. هذا هو المقصود من ذكر هذه الأيام المتعددة. إذن الآن الحديث يقول: من استقاء فليقضي. والاستقاء عمد، فكيف تقول بأن من عليه القضاء، من أفسد يوما فلا قضاء عليه، من أفسد يوما متعمدا لا قضاء، لا ينفعه القضاء؟ هذا ما استدل به الجمهور على أن من استقاء فعليه القضاء. يجيب على ذلك فيقول: وكذلك من فوت صلاة النهار إلى الليل عامدا من غير عذر كان تفويته له من الكبائر، وأنها ما بقيت تقبل منه. يعني واحد ترك صلاة العصر حتى غربت الشمس متعمدا فإنه لا ينفعه أن يصليها بعد المغرب، لا ينفعه. ومثله الذي أخرج صلاة الفجر عن وقتها حتى طلعت الشمس، لا ينفعه أن يصليها لأنه أخرجها عن وقتها الذي أمر الله تعالى به. أرأيتم لو أن أحدا صلى المغرب الآن قام وقال الله أكبر صلى المغرب 3 ركعات، تنفعه ولا ما تنفعه؟ في خلاف؟ لا خلاف أنها لا تنفعه. كذلك إذا أخرها بعد الوقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، موقوتا في البداية وفي النهاية، في المبدأ وفي المنتهى، فلا يجوز أن يؤخر حتى يخرج الوقت فيصلي على حسب حاله، فمن تعمد فأخرج الصلاة عن وقتها من غير عذر لم يجزه أن يصوم ولو صام الدهر كله، كما جاء في حديث أبي هريرة وورد مرفوعا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال هنا، قال رحمه الله: وأنها ما تقبل، ما بقيت تقبل منه على أظهر قولي العلماء، كمن فوت الجمعة، هذا قياس، ورمي الجمار وغير ذلك من العبادات المؤقتة. وهذا من هو؟ من استقاء أمر بالقضاء، حيث قال: من استقاء فليقضي. وقد روي في حديث المجامع في رمضان أنه أمر بالقضاء، وذلك في ما رواه أبو داود حيث قال: واقض يوما مكانه، في حديث الذي جامع في نهار رمضان، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت؟ قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي في نهار رمضان. فقال: أتجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: أتجد، قال: أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ففي رواية أبي داود قال: وصم يوما مكانه، لكنها رواية غير محفوظة. ولهذا قال المصنف: قيل في الجواب على هذا الاعتراض. نعم.
قال رحمه الله: وقد روي في حديث المجامع في رمضان
نعم
أنه أمره بالقضاء. قيل: هذا إنما أمره بالقضاء لأن الإنسان إنما يتقيأ لعذر، كالمريض يتداوى بالقيء، أو يتقيأ لأنه أكل ما فيه شبهة، كما تقيأ أبو بكر من كسب المتكهن. وإذا كان المتقيأ معذورا كان ما فعله جائزا، وصار من جملة المرضى الذين يقضون، ولم يكن من أهل الكبائر الذين أفطروا بغير عذر. وأما أمره للمجامع بالقضاء فضعيف، ضعافه غير واحد من الحفاظ، وقد ثبت هذا الحديث من غير وجه في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة، ولم يذكره أحد أمره بالقضاء. أمره بالقضاء، ولو كان أمره بذلك لما أهمله هؤلاء كلهم، وهو حكم شرعي يجب بيانه. ولما لم يأمره به دل على أن القضاء لم يبقى مقبولا منه، وهذا يدل على أنه كان متعمدا للفطر، بل لم يكن ناسيا ولا جاهلا.
طيب، المراد أنه أجاب عن الاعتراض الوارد على قوله من استقاء فليقضي. بماذا أجاب؟ قال: إن هذا الفعل لا يصدر عادة إلا عن محتاج إليه، إما لمرض أو لدفع ما يشتبه في وصوله إلى جوفه من أكل محرم. وهذا هو الذي جعله رحمه الله يخرج هذه الصورة عن العموم الذي دلت عليه الأدلة من أن من أفطر متعمدا فإنه لا ينفعه أن يأتي بقضاء، لا ينفعه أن يأتي بقضاء. وذلك أن الشريعة في كل العبادات المؤقتة، كل عبادة لها وقت، إذا أخرج الإنسان عن وقتها على غير عذر فإنه لا ينفعه أن يأتي بها بعد ذلك. ثم قال رحمه الله: هذا استطراد منه في حكم في مسألة الجماع. قال: والمجامع الناسي.
قال رحمه الله: والمجامع الناسي فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، ويذكر
في مذهب أحمد وغيره،
في مذهب أحمد وغيره، ويذكر ثلاث روايات عنه. إحداها: لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين. والثانية: عليه القضاء بلا كفارة، وهو قول مالك. والثالثة: عليه الأمران، وهو المشهور عن أحمد. والأول أظهر، كما قد
هذه الأقوال الثلاثة في من وقع منه الجماع ناسيا، من جامع أهله ناسيا. طبعا من أكل أو شرب ناسيا فقد جاء فيه النص، وهو حديث أبي هريرة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى أنه لا قضاء عليه ولا كفارة، وأنه يتم صومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليتم صومه، فأثبت الصوم له فإنما أطعمه الله وسقاه بيان أنه لا يؤاخذ لأنه ليس من فعله إنما هو من فعل الله، فإنما أطعمه الله وسقاه. فدل هذا الحديث على أن من وقع منه أكل أو شرب حال النسيان ومثله بقية المفطرات فإنه لا حرج عليه ويتم صوم والواجب عليه أن يتم صومه. طيب الجماع، الجماع اختلفوا فيه. طبعا أنا ذكرت لكم أنه الأئمة الثلاثة ما أبو حنيفة والشافعي وأحمد أنه لا قضاء ولا كفارة. مالك رحمه الله يرى أنه لا إثم عليه لأنه ناس، لكن يرى أنه يجب عليه القضاء لأنه لما أكل أو شرب لم يعد صائما، إذ الصوم الإمساك التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا لم يحقق الإمساك وبالتالي فعليه القضاء وهو غير مؤاخذ بفطره، ولذلك لم يوجب عليه الكفارة رحمه الله، مع أن الإمام مالك يرى أن الكفارة على كل من أفسد الصوم متعمدا سواء كان بجماع أو بغير جماع، فمن أكل فعليه القضاء والكفارة عند مالك رحمه الله، وهو بهذا منفرد عن سائر الأئمة الثلاثة، سائر الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد. عندنا الآن فيما يتعلق بالجماع أيضا ثمة خلاف من حيث الإثم، الجمهور يقولون لا إثم عليه، بل غالب الأئمة على أنه لا إثم عليه، لكن ما الذي يترتب على الجماع من الصائم؟ إذا نسي وجامع أهله وهو صائم فما الذي يترتب عليه؟ ثمة ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، وهي ثلاث روايات عنه، قال لا قضاء عليه ولا كفارة، لا قضاء عليه ولا كفارة. لماذا؟ إلحاقا له بما جاء به النص، من أكل أو شرب، من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وعموم الأدلة الدالة على أن من أكل من وقع منه الفعل ناسيا لا إثم عليه، كما قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وكما قال جل وعلا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، هذا لم يتعمد الناس، لم يتعمد المخالفة وإن كان تعمد الفعل. وما جاء في السنن من حديث ابن عباس إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان ومستكره عليه وهو محل إجماع، استدلوا بعموم هذه الأدلة على ماذا؟ على أنه لا قضاء ولا كفارة. طيب هذا هو القول الأول، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة، وهو رواية في مذهب أحمد. أما القول الثاني في المسألة بأن عليه القضاء بلا كفارة، وهو مذهب مالك جريا على قاعدته في أنه إذا وقع المفطر ناسيا سواء أكل أو شرب أو جماع فإنه لا كفارة عليه، ولكن عليه القضاء لأنه لم يعد صائما كما ذكرنا قبل قليل. القول الثالث أن عليه القضاء والكفارة، وهذا قول في مذهب الإمام أحمد. لماذا؟ الإمام أحمد في إحدى الروايات عنه يقول الجماع لا يمكن أن يقع من الإنسان ناسيا لأنه ليس شيئا كهذا الماء، بسم الله، تشربه قد تكون ناسيا، شيء يعني يجري في وقت وجيز. أما الجماع فيقول الجماع أمر فيه مقدمات وما إلى ذلك مما لا يمكن أن يكون معه نسيان، وله طرف آخر أيضا يمكن أن يذكره، فهو لا يقع نسيانا، غالبا لا يقع إلا عن قصد، فأعمل ذلك غالبا لا يكون إلا عن ذكر، فأعمل الغالب على الحكم فأوجب القضاء والكفارة. وأصح هذه الأقوال الثلاثة هو قول الجمهور من أنه من وقع منه شيء من المفطرات أكل أو شرب أو جماع حال النسيان فلا شيء عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ويقال له من أكل وهو من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. نعم.
قال رحمه الله:
والأول،
والأول أظهر،
أظهر يعني أصحها، أصح الأقوال وأرجحها،
كما قد بسط في موضعه، فإنه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل محظورا مخطئا أو ناسيا لم يؤاخذه الله بذلك، وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله، فلا يكون عليه إثم، ومن لا إثم عليه لم يكن عاصيا ولا مرتكبا لما نهي عنه، وحينئذ فيكون قد فعل ما أمر به ولم يفعل ما نهي عنه، ومثل هذا لا يبطل عبادته، إنما يبطل العبادات إذا لم يفعل ما أمر به أو فعل ما حضر عليه.
هذه قاعدة فيما يبطل العبادات، الذي تبطل به العبادات هو أن يفعل ما لا يفعل ما أمر به أو أن يفعل ما منع منه. قال رحمه الله: ومثل هذا لا يبطل عبادته، إنما يبطل العبادة قاعدة إذا لم يفعل ما أمر به. فإذا ترك الركوع في الصلاة تصح صلاته؟ لا تصح صلاته، لأنه لم يفعل ما أمر به أو فعل ما حضر عليه، أي ما منع منه. فإذا تكلم المصلي في صلاته فعل ما منع منه، فيكون ذلك مبطلا لصلاته. فالعبادة إنما تبطل بواحد من الأمرين، أسباب بطلان العبادات واحد من أمرين. وهذا من فوائد قراءة مثل هذه الكتب، أنها تعطي قواعد وتجمع متفرقات. فإنما تبطل العبادة إذا لم يفعل ما أمر به أو فعل ما حضر عليه، أي ما منع منه. وطرد هذا الآن المصنف رحمه الله يستطرد في مسألة تأثير النسيان على العبادة. تقرر فيما سبق أن النسيان لا يؤثر على صحة العبادة، فإذا جاء مع الإنسان ناسيا لم يؤثر ذلك على صحة صومه. طيب، هل هذا خاص بالصوم أم هو في كل العبادات؟ الجواب: في كل العبادات، إذا وقع منه ما منع منه في العبادة ناسيا فإنه لا يؤثر ذلك على صحة عبادته. قال رحمه الله: وطرد هذا أن الحج لا يبطل بفعل شيء من المحظورات، إذا فعل شيء من محظورات الإحرام والممنوعات من والممنوعات في الإحرام، هل يكون ذلك مؤثرا في صحة العبادة؟ جامع المحرم مثلا، والله تعالى يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هل يفسد بذلك حجه؟ الجواب: لا، لأن القاعدة واحدة، أن كل ما فعله الإنسان ناسيا فإنه لا يؤثر على صحة العبادة. قال: وطرد هذا، أي سياق نقل هذا الحكم إلى غيره من المسائل، يقول
وطرد هذا أن الحج لا يبطل بفعل شيء من المحظورات، لا ناسيا ولا مخطئا، لا الجماع ولا غيره، وهو أظهر قولي الشافعي. وأما الكفارة والفدية فتلك وجبت، لأنها بدل المتلف من جنس ما يجب ضمان المتلف بمثله، كما لو أتلفه صبي أو مجنون أو نائم ضمنه بذلك. وجزاء،
يعني هنا يقول يفرق بين مسألة فساد العبادة وبين ثبوت أحكام قد تترتب على الفعل وإن كان خطأ أو نسيانا، فإنه قد يترتب على الفعل ولو كان صادرا من غير قصد يترتب عليه ضمان. مثال ذلك: أن تمشي في طريق فصدمت سيارة في طريقك من غير قصد ولا إرادة، إنما وقع ذلك خطأ، هل يقال لا شيء عليك، أنت رحلة هلك، ما عندك مشكلة لأنك لم تقصد ذلك، حتى لو لم يتعدى ولم يفرط، ما أسرع ولا وقف موقف خطأ، إنما وقع ذلك خطأ من غير تقصير، من غير تعد ولا تفريط، يضمن إصلاح سيارة الآخر أو لا يضمن؟ ما يضمن، بالتأكيد بالاتفاق أنه يضمن ولو لم يكن آثما. فليس ثمة اقتران بين الإثم والضمان، فقد لا تأثم ولا ترتب على 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 فعلك محظور شرعي، لكن يترتب عليه ضمان. ولذلك مثل قال: وأما الكفارة والفدية فتلك وجبت لأنها بدل المتلف، يعني ما وقع إتلافه، من جنس ما يجب ضمان المتلف بمثله، فهذا جاري على قاعدة. قال: كما لو أتلفه صبي أو مجنون أو نائم، إنسان نائم وتدحرج على أغراض لشخص وأفسدها، ثقيل وزنه ويوم انقلب على جنبه هشم جوال صاحبه أو هشم شيئا يملكه غيره، هذا نائم ورفع القلم عنه، لكنه يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، لأنه تلف بفعل منه، وإن كان لا إثم عليه ولا يترتب عليه محظور فيما جرى منه، لأنه وقع منه من غير اختيار. نعم. قال: وجزاء الصيد، هذا أيضا جار على هذه القاعدة. قال: وأما سائر المحظورات.
قال رحمه الله: وأما سائر المحظورات فليس من هذا الباب، وتقليم الأظافر وقص الشارب والترفه والمنافي للتفث كالطيب واللباس، ولو فدى كانت فديتها من جنس فدية المحظورات، ليست بمنزلة الصيد المضمون بالبدل. فأظهر الأقوال في الناس والمخطئ إذا فعل محظورا ألا يضمن من ذلك إلا الصيد، وللناس فيها أقوال، هذا أحدها وهو قول أهل الظاهر، والثاني يضمن الجميع مع النسيان كقول أبي حنيفة وإحدى الروايات عن أحمد واختاره القاضي وأصحابه.
رح شوي. وكذلك طرد هذا،
وكذلك طرد هذا أن الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع نسيانا أو مخطئا
ناسيا
أو مخطئا فلا قضاء عليه، وهو قول طائفة من السلف والخلف، ومنهم من يفطر الناس والمخطئ يفطر الناس والمخطئ كمالك.
وعرفت قول مالك سببه ماذا؟ مالك يرى الفطر لكنه يرفع الإثم، إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا فإنه يفطر لكنه لا إثم عليه، ولذلك لا يجب عليه الكفارة. والسبب ما هو؟ ما مأخذ الإمام مالك في هذا؟ ذكرت قبل قليل. نعم. لأنه لم يعد صائما، إذ الصيام إمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا لم يمسك ولو كان ناسيا، لكنه لم يمسك فيزول عنه وصف الصيام. إلا أن الصواب أنه يعتبر في حكم الشرع صائما، لأن الفعل الذي صدر منه لم يكن باختياره ولم يكن بإرادته، فلذلك أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله، حيث قال: فإنما أطعمه الله وسقاه. ومعنى أنه أطعمه الله وسقاه يعني لا يؤاخذ بذلك، فهو مما لا يلحقه فيه إثم ولا حرج. نعم. وقال
أبو حنيفة: هذا هو القياس، لكن خالفه لحديث أبي هريرة في الناس، ومنهم من قال: لا يفطر الناس ويفطر المخطئ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد. فأبو حنيفة جعل الناس موضع استحسان، وأما أصحاب الشافعي وأحمد فقالوا: النسيان لا يفطر، لأنه لا يمكن الاحتراز منه، بخلاف الخطأ فإنه يمكنه ألا يفطر حتى يتيقن غروب الشمس، وأن يمسك إذا شك في طلوع الفجر. وهذا التفريق ضعيف، والأمر بالعكس، فإن السنة للصائم أن يعد.
والصواب في هذا أنه لا فرق بين المخطئ والناسي والجاهل في أنه لا حرج عليهم فيما وقع منهم مما ينافي العبادة. فإذا وقع من الجاهل أو من الناسي أو المخطئ شيء يؤثر في صحة العبادة، فإنه لا يؤثر ذلك على صحة عبادتهم، بل يمضون فيما هم فيه من عمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولسائر الأدلة الدالة على عدم المؤاخذة بالخطأ والنسيان والجهل. وأما ما ذكر المصنف رحمه الله هنا من تفريق بعض العلماء بين الناس والمخطئ، فتلك استحسانات لا تستند إلى دليل واضح بين، بل الدليل الصريح الواضح هو التسوية بين هؤلاء الثلاثة في أنه لا إثم على الإنسان ولا فساد للعبادة بسبب النسيان أو بسبب الجهل أو بسبب الخطأ. والآن المصنف رحمه الله قال: بخلاف الخطأ فإنه يمكنه ألا يفطر حتى يتيقن غروب الشمس، وأن يمسك إذا شك في طلوع الفجر، يقول هذا التفريق ضعيف، تفريق من فرق بهذا ضعيف، فإنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أصحابه على فطرهم في نهار كان فيه غيم، ولم يأمرهم بالقضاء حتى طلعت الشمس، ثم طلعت الشمس ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بالقضاء كما سيأتي في كلام المصنف. قال
فإن السنة للصائم أن يعجل الفطرة ويؤخر السحور،
وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء في أن السنة للصائم، في أن السنة للصائم تعجيل الفطر وتأخير السحور، هذا محل اتفاق. وقد يكون في تعجيل الفطر تعجيل الفطر سنته تتحقق بواحد من أمرين. الأمر الأول أن يتيقن غروب الشمس، بأن تكون الشمس أمامه ويراها تسقط ويغيب القرص، هنا تيقن غروب الشمس، فهنا يبادر إلى الفطر بغروب الشمس وسقوطها، وهو ما أشار إليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عمر وعبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل منها هنا من جهة المشرق وأدبر النهار منها هنا من جهة المغرب، ثم قال وغاب القرص وغربت الشمس أي قرص الشمس، فقد أفطر الصائم أي تحقق الفطر، وهذا في المشاهدة واضح. الحالة الثانية، هذه الحالة الأولى التي يسن فيها التعجيل، هو أن يرى غروب الشمس. الثانية أن يعمل في ذلك بناء على غالب ظنه، بناء على غالب ظنه، وهذا عمل أكثر الخلق اليوم، نحن نفطر بناء على غالب الظن، ما أحد منا الآن الذين الآن الصوام اليوم إذا صفوا على هذه السفرة هل فطرهم بناء على يقين أم على بناء على خبر ثقة أو غالب ظن؟ خبر ثقة المؤذن، إذا أذن أفطروا. ومثله إذا كان غيم مطبق فحجبت الشمس، هنا يفطرون بناء على غالب الظن في أن الشمس قد غابت، وهذا ما جرى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم أفطروا في حديث أسماء قالت أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم فطلعت الشمس، طلعت الشمس بعد أن أفطروا، ومعنى هذا أنهم أفطروا في وقت قبل حل الفطر ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بالقضاء، بناء على ماذا؟ على أنهم عجلوا الفطرة في حال عدم إمكان اليقين، هنا ما أمكن اليقين، وذلك لأن الشمس قد حيل بينهم وبينها بهذا الغيم الذي منع من رؤيتها. نعم. يقول رحمه الله،
قال رحمه الله ومع الغيم المطبق لا يمكن اليقين الذي لا يقبل الشك إلا بعد الذي لا يقبل الشك إلا بعد أن يذهب وقت طويل جدا، يفوت المغرب ويفوت معه تعجيل الفطور، والمصلي مأمور بصلاة المغرب وتعجيلها، فإذا غلب عليه ظنه غروب الشمس أمر بتأخير المغرب إلى حد اليقين، فربما يؤخرها حتى يغيب الشفق وهو لا يستيقن غروب الشمس. وقد جاء عن إبراهيم النخعي وغيره من السلف وهو مذهب أبي حنيفة أنهم كانوا يستحبون في الغيم تأخير المغرب وتعجيل العشاء،
تأخير
المغرب وتعجيل العشاء، وتأخير الظهر وتقديم العصر، وقد نص على ذلك أحمد وغيره، وقد علل ذلك بعض أصحابه الاحتياط لدخول الوقت، وليس كذلك، فإن هذا خلاف الاحتياط، خلاف الاحتياط في وقت العصر والعشاء، وإنما سن ذلك لأن هاتين الصلاتين يجمع بينهما للعذر، وحال الغيم حال عذره، فأخرت الأولى من صلاتي الجمع وقدمت الثانية لمصلحتين، إحداهما التخفيف عن الناس حتى يصلوها مرة واحدة لأجل خوف المطر كالجمع بينهما مع المطر، والثانية أن يتيقن دخول وقت المغرب وكذلك يجمع بين الظهر والعصر على أظهر القولين، وهو إحدى روايتين عن أحمد وهو يجمع بينهما للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة ونحو ذلك. في أظهر قول العلماء وهو قول مالك وأظهر القولين في مذهب أحمد الثاني أن الخطأ في تقديم العصر والعشاء أولى من الخطأ في تقديم الظهر والمغرب، فإن فعل هاتين قبل الوقت لا يجوز بحال، بخلاف تينك
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 يعني تلك الصلاتين،
فإنه يجوز فعلهما في وقت الظهر والمغرب لأن ذلك وقت لهما حال العذر وحال الاشتباه حال العذر، فكان الجمع بين الصلاتين مع الاشتباه أولى من الصلاة مع الشك. وهذا فيه ما ذكر أصحاب المأخذ الأول من الاحتياط، لكنه احتياط مع تيقن الصلاة في الوقت المشترك. ألا ترى أن الفجر لم يذكروا فيها هذا الاستحباب ولا في العشاء والعصر، العشاء والعصر، ولو كان لعلم خوف الصلاة قبل الوقت لطرد هذا في الفجر ثم يطرد في العصر والعشاء. وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتبكير بالعصر في يوم الغيم، فقال بكروا بالصلاة في يوم الغيم فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فإن قيل فإذا كان يستحب أن يؤخر المغرب مع الغيم فكذلك يؤخر الفطور، قيل إنما يستحب تأخيرها مع تقديم العشاء بحيث يصليها قبل مغيب الشفق، فأما تأخيرها إلى أن يخاف مغيب الشفق فلا يستحب، ولا يستحب تأخير الفطور إلى هذه الغاية. ولهذا كان الجمع المشروع مع المطر هو جمع التقديم في وقت المغرب، ولا يستحب أن يؤخر من الناس المغرب إلى مغيب الشفق، بل في هذا حرج عظيم على الناس، وإنما شرع الجمع لئلا يحرج المسلمون.
نعم.
وأيضا فليس التأخير
لئلا يحرج المسلمون.
وأيضا فليس التأخير والتقديم المستحب أن يفعلهما مقترنتين، بل أن يؤخر الظهر ويقدم العصر ولو كان بينهما فصل في الزمان، وكذلك في المغرب والعشاء بحيث يصلون الواحدة وينتظرون الأخرى لا يحتاجون إلى ذهابهم إلى البيوت ثم رجوع. وكذلك جواز الجمع لا يشترط له الموالاة في أصح القولين كما ذكرناه في غير هذا الموضع.
هذا استطراد من المصنف رحمه الله في بيان أن الصوم عند عدم إمكانية تحقق غروب الشمس، أن الفطرة في الصوم عند عدم إمكانية تحقق غروب الشمس يكفي فيه غلبة الظن، يعني يكفي أن يعمل الإنسان بغالب ظنه أن الشمس قد غربت حتى يفطر، وأن ذلك جار حتى في الصلاة، فإنه إذا كان غيم ولم يتمكن من تحقق غروب الشمس ليصلي المغرب فإنه يصلي بناء على غالب ظنه. وقد جاء الحديث بالأمر بالتبكير بصلاة العصر في يوم الغيم، رغم أنه يمكن أن يكون ذلك موقعا لها في وقت الظهر، لكن ذلك من الأعذار. وأوقات الصلوات من حيث التفصيل خمسة في حال السعة وثلاثة في حال العذر. أوقات الصلوات خمسة في حال السعة وثلاثة في حال العذر. أما الخمسة التي في حال السعة فهي وقت صلاة الفجر، يبدأ من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ثم الظهر من زوال الشمس إلى مصير ظل كل شيء مثله، ثم وقت العصر من مصير ظل كل شيء مثله إلى غروب الشمس، ثم المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق، ثم العشاء من مغيب الشفق إلى منتصف الليل. هذه خمسة أوقات في حال الساعة. أما في حال العذر فإنها ثلاثة: الوقت الفجر وقت وهو ما ذكرنا، والعصر والظهر والعصر وقت وهو من زوال الشمس إلى غروب الشمس، من الزوال إلى الغروب، هذا وقت واحد كله وقت لصلاة الظهر والعصر. ثم العشاء المغرب والعشاء وقت واحد من غروب الشمس إلى منتصف الليل. وفي حال عدم تمكن من تحقق غروب الشمس أو مصير ظل كل شيء مثله يجوز الصلاة بناء على غالب الظن. نعم. وهذا استطراد من المصنف رحمه الله تعالى. قال وأيضا,
قال رحمه الله وأيضا فقد ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر بنت أبي بكر قالت أفطرنا يوما من رمضان في غيم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. وهذا يدل على شيئين: أنه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن الغروب, فإنهم لم يفعلوا ذلك ولم يأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم, والصحابة مع نبيهم أعلم وأطوع لله ولرسوله ممن جاء بعدهم. والثاني لا يجب القضاء, فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك ولنقل ذلك كما نقل فطردهم كما نقل فطرهم, فلما لم ينقل ذلك دل على أنه لم يؤمر به. فإن قيل فقد قيل لهشام بن عروة أمروا بالقضاء قال وأبدوا القضاء
وبد أو بد
أو بد من القضاء,
يعني لا بد من القضاء. هل هناك بد منه؟ يعني لا بد منه. هشام بن عروة
قال أو بد من القضاء. قيل هشام قال ذلك برأيه. بما يروى ذلك الحديث؟
لم يروي ذلك,
لم يروي ذلك في الحديث. وهذا يدل على أنه لم يكن عنده لذلك علم أن معمرا
أن معمرا
روى عنه قال سمعت هشاما قال لا أدري أقضوا أم لا. ذكر هذا وهذا عنه البخاري والحديث
ذكر هذا وهذا, أي ذكر الوجهين, يعني قوله أو بد من القضاء وقوله لا أدري أقضوا أم لا, روى هذا وهذا عن هشام البخاري عن هشام بن عروة فنقل عنه القولين. فدل هذا على أن قوله أبد من القضاء ليس اجتهادا, ليس نقلا عما وقع, إنما هو اجتهاد منه رضي الله تعالى رحمه الله وغفر له. الحديث حديث أسماء رضي الله تعالى عنه ثبت في الصحيح عنها أنها قالت أفطرنا يوما من رمضان, يوما من رمضان في غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, أي في يوم غيم, ثم طلعت الشمس أي ظهرت بعد أن ظننا أنها قد غابت. استفاد من المصنف رحمه الله فائدتين: الفائدة الأولى أنه يستحب مع الغيم التعجيل في الفطر عند غلبة الظن بغروب الشمس, هذا واحد, حيث وهذا يدل على شيئين: على أنه لا يستحب مع الغيم التأخير, يعني يستحب التعجيل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر, فهذا يتحقق بواحد من أمرين: إما أن يتيقن غروب الشمس بالنظر إليها وبمعرفة غروبها, وإما بغلبة الظن كما لو كان ثمة غيم مطبق, فغلبة الظن هنا أن يغلب على ظني أن الشمس قد غربت, هذا الأمر الأول. ذلك قال فإنهم لم يفعلوا ذلك ولم يأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم, والصحابة مع نبيهم أعلم وأطوع لله ولرسوله ممن جاء بعدهم. وهذه قاعدة مهمة مفيدة لطالب العلم, أن التنزه عما فعله الصحابة ليس دينا. فما فعله الصحابة زمن الرسالة زمن النبوة وقت الوحي هو الأطبع, هو الأعبد, هو الأقرب لتحقيق الطاعة. فيقول المصنف والصحابة مع نبيهم أعلم وأطوع لله ولرسوله ممن جاء بعدهم, فلا ينبغي لأحد أن يتنزه عما فعلوه أو ما أتوا به, فإنهم أطوع لله عز وجل وأعلم بالشرع ممن بعدهم. الفائدة الثانية التي ذكرها رحمه الله قال لا يجب القضاء فيما إذا أفطر الإنسان بناء على غالب ظنه, ثم تبين أن الشمس قد غربت, ثم تبين أنها لم تغرب, ففي هذه الحال لا يجب عليه القضاء. وينبغي أن يفرق بين أمرين: الأمر الأول الشك في غروب الشمس, والأمر الثاني الظن, كلامنا في الظن. أما الشك فإنه لا يبيح للإنسان أن يفطر, وفرق بين الظن والشك. الظن هو ترجيح واحد من احتمالين لمرجح, يعني عندنا احتمالان نرجح أحدهما فيكون ظنا. أما الشك فهو تردد بين احتمالين دون ترجيح، تردد بين احتمالين دون ترجيح. ففي هذه الحال إذا كان ثمة تردد بين احتمالين ولا مرجح، ففي هذه الحال يكون شكا. وإذا شك الإنسان هل غربت الشمس أو لم تغرب، فما هو الأصل؟ الأصل أنها لم تغرب، لأن الأصل بقاء، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. هذه القاعدة. في حال الشك استمسك بالأصل وهو اليقين الذي تعرف. فإذا كنا الحين نهار حنا نشوف الشمس، بعد قليل شككنا شك هل غربت الشمس أو لا، ما هو الأصل؟ الأصل اليقين، وهو أن الشمس لم تغرب، لأن هذا الذي علمناه وهذا الذي نعرفه، فلا نصير عنه، لا نتحول عنه إلا بيقين أو بظن غالب إذا تعذر اليقين. فينبغي التفريق بين الشك والظن. الفطر بالظن الصحيح هو قول عامة العلماء، وهو الذي فعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع نبيهم عندما أفطروا، كما في حديث عائشة، كما في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها قالت: أفطرنا يوما من رمضان في غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. أما الشك فلا يصح معه الفطر في قول عامة العلماء. طيب، الفائدة الثانية قال: لا يجب القضاء. الفائدة الثانية أنه لا يجب القضاء فيما إذا كان الإنسان أفطر بناء على غالب ظنه ولم يتقصد بذلك إفساد صومه، فإنه لا قضاء، ولذلك لم يأمرهم صلى الله عليه وسلم أنهم قضوا. وأورد ما نقل عن هشام بن عروة وهو أحد رواة الحديث أنه سئل عن قضاء الصحابة قال: أو بد من القضاء، وبين أن ذلك منه على وجه الاجتهاد لا على وجه النقل. ومما يدل على أنه اجتهاد ليس نقلا أنه نقل عنه أنه سئل: أقضوا أم لا؟ قال: لا أدري أقضوا أم لا. فدل ذلك على أن قوله أو بد من القضاء اجتهاد وليس أنه اجتهاد وليس نقلا عما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم عما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم.
قال رحمه الله: وقد نقل هشام عن أبيه عن عروة عن أبيه عروة أنهم لم يؤمروا بالقضاء، وعروة أعلم من ابنه. وهذا قول إسحاق ابن راهويه. وقد قال أحمد: القياس أنه لا يفطر، وإنما تركناه لقول عمر وإسحاق بن راهويه قرين أحمد بن حنبل. ويوافقه في المذهب أصوله وفروعه وقولهما كثيرا ما يجمع بينه. والكوسج سأل مسائله لأحمد وإسحاق.
امشي شوي أيضا. وأيضا قوله فإن الله قال،
وأيضا فإن الله تعالى قال في كتابه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهذه الآية مع الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أنه مأمور بالأكل إلى أن يظهر الفجر، فهو مع الشك في طلوعه مأمور بالأكل كما قد بسط في موضعه.
طيب، إذا شك في طلوع الفجر إنسان في آخر الليل ولا يدري أطلع الفجر أم لا، هل يجوز له أن يأكل أو لا؟ نعم يجوز، بناء على الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل بقاء الليل. فالله تعالى أذن للمسلم أن يأكل حتى يتبين، فكلوا واشربوا حتى يتبين، أي حتى يظهر، فالبيان هو الظهور السفور، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. فإذا شك الإنسان في طلوع الفجر فإنه يأكل. ولذلك جاء عن ابن عباس وغيره قوله كل ما شككت حتى لا تشك. كل ما شككت، يعني ما دمت شاكا في طلوع الفجر فكل حتى تصل إلى حال أن لا تشك في طلوع الفجر، وذلك بتبينه، لأنه لا يمكن أن يزول الشك إلا باليقين أو بغلبة الظن وهنا ينبغي التفريق كما ذكرنا بين مسألة الظن ومسألة الشك. الشك تردد بين حالين دون ترجيح، وأما الظن فهو ترجيح أحد الاحتمالين، الظن ترجيح أحد الاحتمالين. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وأما
طيب، هذا الفصل هو الفصل الثاني الذي ذكره المؤلف رحمه الله، إذا كان هناك أسئلة نجيب عليها، لكن قبل ما نأخذ أسئلتكم اللي عنده سؤال يكتبه ويبعث حتى نجيب عليه. الفصل المتقدم الذي قرأناه خلاصته أيها الإخوان أن المفطرات، أن الصيام هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصوم الذي أمر الله تعالى به ورسوله، التعبد لله بالإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وعلى هذا جرى فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإنهم لما أمروا بالصيام أمروا بشيء يعرفونه وهو الإمساك عن المفطرات. المفطرات أصولها ثلاثة، أصول المفطرات ثلاثة جاء ذكرها في القرآن وفي السنة، وهي قول الله تعالى: فالآن باشروهن، هذا المفطر الأول، مباشرة النساء، فالآن يعني في الليل، باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا، هذا الثاني، واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام. الصيام هو الإمساك عن هذه الأمور الثلاثة التي أذن للناس في الليل، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. النوع الثاني من المفطرات، نعم، هذه الثلاثة الأصول: الجماع والمباشرة، الأكل، الشرب، وهذه كلها أصول مفطرات، وهي تندرج فيما هو مجمع عليه، يلحق بها أمران مجمع على التفطير بهما، وهما الحيض والنفاس بالنسبة للنساء، وهذا الرابع، والخامس تعمد إخراج ما في الجوف، تعمد إخراج ما في الجوف، هذا هو خامس المفطرات المتفق عليها. ما عدا هذه الخمسة أمور هو مما اختلف العلماء فيه، اختلف العلماء هل يفطر أو لا يفطر. والفاصل في ذلك، يعني المرجع في ما يفطر وما لا يفطر، المرجع في ذلك إلى إيش؟ إلى الدليل. إذا صح الدليل فإنه يؤخذ به في إفادة الفطر، وإلا فالأصل أنه لا يفطر. وبهذا تتضح عندك الرؤية في كثير من المفطرات التي يسأل عنها. الآن عندما يقول شخص: هل تحليل الدم يفطر؟ هل خلع الضرس يفطر؟ هل دهن البدن بالكريم يفطر؟ الجواب على كل هذه المسائل هو أن تقول: ما الدليل على التفطير بهذه الأمور؟ إذا جاء الدليل على الفطر بهذه الأمور فإنها تفطر، وإلا فإنه يبقى الأمر على الأصل، وهو أنه لا يثبت شيء من المفطرات، لا يثبت شيء أنه يفطر حتى يقوم الدليل على ذلك. ومهم أن تعرف هذه القاعدة، لأنها ستحل لك كثيرا وتعينك على معرفة كثير من المسائل. طيب، ما اختلف فيه العلماء؟ هنا اختلاف العلماء، دور العامي فيه أن يجتهد في معرفة الصواب. الله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فابحث عن الأعلم، ابحث عن الأعرف بالحكم الأقرب إلى الصواب، وبه وخذ بقوله فيما إذا كنت لا تستطيع أن تعرف، تعارضت الأدلة، هذا يقول يفطر وهذا يقول لا يفطر، فالمسألة ليست أهواء، إنما هي نتائج لمقدمات. أنت قد تخفى عليك المقدمات، يعني لما تسأل عالم يقول لك، تقول: ما حكم الحجامة، هل هي تفطر أو لا تفطر؟ تذهب إلى عالم يقول لك، كما ذهب مثلا الإمام أحمد فيقول إن الحجامة مفطرة، وتذهب إلى آخر يقول لك: لا، الحجامة مكروهة للصائم ولا تفطر. طيب، هذا اللي يقول يفطر وهذا اللي يقول لا تفطر، هذا جيبه من راسه؟ أم أن هناك مقدمات قد لا تستطيع أن تعرفها أنت؟ هناك مقدمات تخفى عليك، إذا خفيت عليك المقدمات لا يعني أن العالم قال هذا القول بناء على 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 فكره وعلى ما يشتهي وعلى ما يحب. لا، ابحث عن المقدمات حتى تعرف النتائج، ابحث عن المقدمات حتى تعرف النتائج. إذا تمكنت، إذا قلت والله لا أنا ما أستطيع أنظر لا في مقدمات، إنما أنا أخذ ما قاله العلماء، عند ذلك أقول فاسألوا أهل الذكر ما قال الله عز وجل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب تقول أهل الذكر اختلفوا، هنا يمكنك أن تأخذ بالأكثر، تأخذ بالأعلم، تأخذ بالأورع، تأخذ بالذي تراه أقرب إلى الحق. اجتهد، وما من إنسان يجتهد إلا وسيوفق إلى خير إن شاء الله تعالى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اللهم أعنا على طاعتك، واصرف عنا معصيتك، واجعلنا من حزبك وأوليائك، وفقنا إلى ما تحب وترضى من القول والعمل. نستكمل قراءة هذا الكتاب في يوم غد ظهر عصرا وبعد غد إن شاء الله تعالى. نأخذ ما جاء من الأسئلة.
أحسن الله إليكم، جزاكم خيرا. هذا يسأل الشيخنا يقول من قال هل يقاس القيء ناسيا أو من غير قصد على الأكل والشرب من غير قصد؟
نعم، كل المفطرات بلا استثناء إذا فعلها الإنسان ناسيا فإنه لا إثم عليه، هذا أولا، وهذا محل اتفاق بين العلماء أنه لا إثم عليه لأنه لم يفعل ذلك قصدا. والله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فكل ما فعله الإنسان من المفطرات نسيانا فلا إثم عليه فيه، هذا مجمع عليه لا خلاف فيه بين العلماء. الأمر الثاني، هل يؤثر هذا على صحة صومه؟ للعلماء في ذلك قولان. القول الأول أن صومه صحيح، وهذا قول أكثر أهل العلم استنادا إلى عموم الأدلة الواردة في عدم المؤاخذة بالنسيان، هذا الدليل الأول، عموم الأدلة الواردة في عدم المؤاخذة على النسيان. مثال ذلك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقوله عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أما الدليل الثاني فهو خصوص ما جاء به النص في الصيام، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل أو شرب وهو ناس صائما فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فإنما أطعمه الله وسقاه، فدل ذلك على أنه لا يؤثر على صيامه ما وقع منه من فطر نسيانا. لماذا؟ لأنه قال فليتم صومه، هذا أولا، وثانيا أنه فسماه صوما فدل ذلك على أن صومه صحيح، والأمر الثاني أنه قال إنما أطعمه الله وسقاه فأضاف الفعل إلى الآكل والشارب أو إلى الله، إلى الله، فدل ذلك على أنه لا يؤاخذ به الإنسان لأنه ليس من فعله. فكل من وقع منه شيء من المفطرات نسيانا سواء كان أكلا أو شربا أو كان جماعا أو غير ذلك من المفطرات، أو استقاء، السؤال عن القي تعم نسيان نسي فاستقاء، كذلك صومه صحيح لا يؤثر ذلك على صحة صومه. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا يسأل الشيخ يسأل عن حكم التلفظ بالنية.
الله تعالى قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، فأمر الله تعالى بالإخلاص، والإخلاص لا يكون إلا بقصد وإرادة. وقد جاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فليس عمل من الأعمال إلا ولا بد فيه من نية، لا يمكن أن يصح عمل بلا نية، لأن العمل بلا نية لا يتحقق به التعبد لله. حنا الصوم قلنا في تعريف الصوم قبل قليل التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والصوم حقيقته تقوم على أمرين، نية وإمساك، نية وإمساك. نية محلها القلب وهو أن يقصد الصيام، والثاني الإمساك وهو الامتناع والانكفاف عن المفطرات، فلا بد للصائم من هذين الأمرين، لا بد أن ينوي ولا بد أن يمسك. فلو نوى ولم يمسك نوى الصوم وشرب متعمدا، هل يكون صائما؟ لا، ما يكون صائم. لماذا؟ لأنه الحقيقة الثانية، حقيقة الصوم، ما وجدت، وهي الإمساك عن المفطرات. طيب، أمسك عن كل شيء عن المفطرات لكنه لم ينوي، كرجل نام بعد الفجر، نام قبل الفجر ولم يستيقظ إلا بعد المغرب، ممسك عن كل المفطرات، قل النائم مرفوع عنه القلم. لا، شخص ما وجد طعاما ولا شرابا من قبل الفجر إلى غروب الشمس ولم يأكل شيئا، هو ممسك ممتنع عن الأكل والشرب، الطبيب منعه، عنده تحليل وقاله من الساعة 12 ليلا لا تأكل شيء، ولا ذهب إلى التحليل وجاء المغرب وهم ما حللوا له. هذا يحصل، هذا ممسك ممتنع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هل هذا يكون صائما؟ لا. لماذا؟ لأنه لم ينوي، فلا بد من نية. ولهذا جاء في ما رواه الخمسة أحمد وأصحاب السنن من حديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. من لم يبيت الصوم، يعني من لم ينوي، التبييت هو المقصود به النية، لأن الصوم لا يكون إلا نهارا، لكن المقصود من لم يبيت أي من لم يجمع النية من الليل فلا صيام له، لا يصح منه صوم، ولا يتحقق هذا إلا بأن ينوي قبل الفجر حتى يكون صائما، لأن الصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولا يكون ذلك إلا بأن ينوي الإمساك من طلوع الفجر، فلا بد من نية. لكن هل النية، ما هي النية المطلوبة؟ هل النية المطلوبة أن يقول نويت لله أن أصوم يوم غد؟ الجواب لا، لأنه لو كان كذلك لفعله سيد الخلق وأكمل الناس هديا، لفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يفعله، ولم يفعله أحد من أصحابه الكرام، ولا أحد من الأئمة الأعلام، ولا أحد من أهل القرون المفضلة. استحباب الجهر بالنية إنما حدث عند بعض الفقهاء المتأخرين، ولعل ذلك من أسباب وقوع الوسواس عند بعض الناس. أما من حيث أدلة الشرع فإنه لم يأتي في الشرع جهر بالنية في عبادة من العبادات، لا في الصوم ولا في الزكاة ولا في الصلاة ولا في الحج، إنما الذي في الحج هو تسمية النسك، لبيك عمرة، ليس إخبارا بالنية، ليس عقدا للنية، إنما هو تسمية للنسك، وفرق بين التسمية النسك تعيين النسك. ولذلك يسلي الإنسان وهو في مكة قبل أن يشرع في طوافه يقول لبيك عمرة إذا كان معتمرا، ولو كان جهرا بالنية لكان ذلك قبل الدخول في العبادة، كان فقط عند الميقات يقول لبيك عمرة وبس. المقصود أنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة أنه يجهر بالنية، النية محلها القلب، أن تعقد قلبك على ما تريد، عزم القلب وقصده، هذه النية. وأما الجهر فهذا أمر زائد يحتاج إلى دليل. فكيف نحقق نية الصوم؟ أن ينوي الإنسان أنه صائم غدا. الآن الشخص الذي يتسحر هذا ناوي أو غير ناوي؟ هذا ناوي بالتأكيد، ما قام يتسحر آخر الليل إلا أنه ينوي الصيام، نوى بقلبه وبفعله. الذي جمع في قلبه أنه سيصوم غدا لم يتسحر ولم يفعل شيئا، إنما عزم بقلبه أنه صائم غدا، هذا ناوي. فالنية لا تحتاج إلى جهر لا في الصوم ولا في غيره، بل الجهر بالنية نوع من المحدثات والبدع التي لم يكن عليها عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تفتح باب الوسواس، تفتح باب الوسواس للناس. من الناس من يكون سليم فإذا بدأ يجهر: اللهم إني نويت أن أصوم غدا، ما يكفي غدا الأحد الواحد يوم 20 من شعبان، شعبان أي عام؟ 1436، 1406 في زيادة ممكن حدد، ينفتح باب من الوساوس. ولذلك قيل إن عالما صف بجواره رجل يريد الصلاة في الحرم المكي، فقال: اللهم إني نويت أن أصلي الظهر، فأراد أن يكبر، قال: وقف يا أخي، باقي عليك. قال: إيش باقي؟ قال: كم ركعة؟ قال: 4 ركعات. قال: 4 ركعات. جاي بكبر، قال: وقف لسه، أي يوم؟ حدد اليوم. ثم لما أراد أن يكبر قال: وقف في أي مكان؟ هذا باب واسع من الوهم، إذا فتحه الإنسان على نفسه خرج إلى أنواع من المحدثات. النية قصد القلب وعزمه، ويكفي ذلك عن أن يدخل في هذه الإحداثات التي وقع فيها بعض الناس. نسأل الله الهداية للجميع. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل ويقول: ما حكم السواك بعد الزوال؟
السواك بالنسبة للصائم لا بأس به قبل الزوال في قول عامة العلماء، وكرهه بعض أهل العلم بعد الزوال، وآخرون قالوا بل إنه لا يجوز له أن يستاك بعد الزوال، والذي دلت عليه الأدلة أنه لا حرج في السواك قبل الزوال وبعده لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي الحديث الآخر: عند كل وضوء، والوضوء يكون قبل الزوال وبعده، فدل ذلك على أن السواك مشروع. لكن إن كان السواك رطبا وله ما يمكن أن يتخلل إلى الجوف ينبغي أن لا يستجيب له الإنسان ببلعه بل يمجه. أما إن كان لا تحلل فيه أو كان غير رطب فإنه لا يؤثر على صحة الصوم، بل يشرع له السواك أول النهار وآخره، وهذا قول جمهور العلماء.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن الراجح في الإبر المغذية.
الإبر المغذية مما حدث في حياة الناس بعد هذا التطور في شأن الطب، وهو ما يدخل إلى البدن من طريق الوريد للاكتفاء به عن الحوائج الأساسية للبدن، لأنه في الحقيقة لا يغني عن الطعام والشراب إغناء تاما، لكنه يوفر للمريض ما يحتاجه من أصول الطعام والمواد الأساسية. هذه الإبر المغذية اختلف فيها العلماء المعاصرون، فذهب عامة العلماء وأكثرهم إلى أنها تفطر، لأنها في حكم الأكل والشرب، في معنى الأكل والشرب، حيث إن البدن يقوم بحاجاته وتكفى أصول قوته بمثل هذا الذي يحقن في الوريد من المواد التي تغذي. وقال آخرون إن الإبر المغذية وإن كان يحصل بها كفاية للبدن لكنها ليست كالأكل والشرب من كل وجه، وبالتالي لا تفطر. والذي عليه الفتوى من جهات مجمعية، مجامع فقهية وهيئات علمية، أن الإبر المغذية تفطر، وبه أفتى شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله وشيخنا محمد العثيمين، وكما ذكرت هو فتوى عامة وغالب علماء العصر، فمن احتاج إلى هذا الغالب لا يحتاج الإبر المغذية إلا المريض، لا يأخذ الإنسان في حال الصحة والعافية. والمريض الله تعالى يقول: فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخرى، فلا ينبغي أن يشق على نفسه. فاستعمال الإبر المغذية مفطر في قول كثير من أهل العلم المعاصرين، فإذا استعمل إنسان فإنه يكون قد أفطر. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن الراجح في الخلاف الواقع فيما على الحامل والمرضع.
الحامل والمرضع ما
ترجيحكم في الخلاف الواقع عليهما؟
الحامل والمرضع إن أفطرتا فإن الواجب عليهما القضاء في قول جمهور العلماء، سواء كان فطرهما خوفا على نفسيهما أو خوفا على ولديهما أو خوفا على نفسيهما وولديهما، لأن الحامل والمرضع لهما ثلاث أحوال من حيث الفطر: أن تفطر خوفا على نفسها، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تفطر خوفا على ولدها، هي لا تخاف على نفسها لكنها تخاف أن يكون ذلك الصوم يقصر به حاجة الولد حملا كان أو رضاعا. الثالث أن تفطر خوفا على نفسها وولدها. فرق بعض الفقهاء بين هذه الأحوال فأوجب فيما إذا أفطرت خوفا على ولديهما القضاء فقط، وإن أفطرت خوفا على نفسها وعلى ولدها القضاء مع الكفارة. والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا يجب إلا القضاء. والإطعام جاء عن بعض الصحابة كابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فمن أفطرت خوفا على نفسها وعلى ولدها أو على نفسها وولدها الواجب القضاء، لعموم قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والآية الأخرى قال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذا يشمل كل من أفطر من أهل الأعذار، فالله قد ذكر عذرين وهما المرض والسفر، فيلحق بهما جميع الأعذار الأخرى، كمن يفطر كما لو أفطرت المرأة خوفا على ولدها، أو من أفطر لينقذ غريقا، أو من أفطر لينقذ حريقا، هذا ما هو مريض ولا هو مسافر. لكن الإجماع منعقد على أنه يجب عليه القضاء لأنه أفطر بعذر، والنص على السفر والمرض ليس قصرا، إنما هو ذكر لأبرز ما يكون من أعذار الفطر وعمها. فإذا جاء عذر غير ما ذكر الله تعالى ألحق به. نعم،
أحسن الله عليكم، جزاكم خيرا. هذا يسأل شيخنا عن تعدد الروايات، إذا تعددت الروايات في المذهب وكيف يتم الترجيح بينها إذا كان الطالب مقتصرا على النظر في هذا المذهب.
الترجيح بين الروايات الواردة في مذهب من مذاهب الفقهاء كمذهب أحمد أو كمذهب مالك أو الشافعي أو أبي حنيفة هو من مهمة أصحاب المذهب، وفي غالب المنقول عنهم أنهم رحمهم الله يرجحون في أنواع من الترجيح لأحد الأقوال المنقولة عن إمام المذهب، وهذا الترجيح يكون مذهبا اصطلاحيا ولا يلغي الروايات الأخرى، لأن الروايات الأخرى قد تكون في بعض الأحيان أرجح من حيث النظر والدليل من الرواية التي اختارها الأصحاب. فهذه طريقة الترجيح فيها الرجوع إلى كتب ذلك المذهب لمعرفة الراجح من المرجوح في تلك الروايات، والنقد الموجه لتلك الروايات. ولذلك تجدهم يقولون قدمه ورجحه وهي الأشهر وما أشبه ذلك، بناء على أنواع على خطوات في الترجيح بين الروايات المنقولة عن الأئمة.
السلام عليكم. هذا السائل يسأل ويقول: ما مقدار خروج الدم الذي ينقض الوضوء أو ينقض الصيام؟
الصيام للوضوء.
الصيام للوضوء.
خروج الدم ليس ناقضا للوضوء على الصحيح، إلا أن يكون خارجا من السبيلين، فإن كان خارجا من أحد السبيلين فعند ذلك يكون ناقضا، لأن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء. أما إذا خرج من سائر البدن كما لو خرج بجرح مثلا أو خرج لقلع ضرس فإنه لا دليل على نقض الوضوء بذلك. وأما ما جاء من أنه احتجم فلم وأما ما جاء من أنه قاء فتوضأ فذاك أولا في القي فلا يحق به غيره، وثانيا أنه على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب. فخروج الدم على الصحيح ليس ناقضا إلا أن يكون دم حيض أو نفاس بالنسبة للمرأة، أو أن يكون دما خارجا من السبيلين، لأنه يكون بذلك مما يلحق بالبول والغائط اللذان ينقضان بالاتفاق. أما خروجه في غير هذه الأحوال لا ينقض الوضوء على الراجع على الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما ما يتعلق بخروج الدم بالنسبة للصائم، الصائم لا ينقض خروج الدم منه من غير اختيار، كما لو جرح مثلا فخرج منه الدم أو قلع الضرس فخرج منه الدم، لا دليل على الفطر بذلك، ولم ينقل عن أحد من العلماء أنه قال يفطر بهذا، وإنما اختلفوا في الفطر بالحجامة ونحوها، فهذه مما وقع فيه الخلاف بين أهل العلم على قولين، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى في درس غد في بعد صلاة العصر ونذكر أقوال أهل العلم. لكن من حيث الراجح، الراجح أن خروج الدم لا ينقض الوضوء ولا يفسد الصوم، إلا فيما إذا كان خارجا في من السبيلين أو دم حيض أو نفاس بالنسبة للوضوء.
حسن الله عليكم. هذا يسأل عن حكم تارك الصيام.
ترك الصيام من كبائر الذنوب وعظائم الإثم، وهو من الحرمان، فإن الصوم به تعلو الدرجات وبه يدرك الإنسان خيرا عظيما، جاء في فضله ما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادى الصائمون يوم القيامة فيدخلون من باب يقال له الريان لا يدخله أحد سواهم. وقد جاء نظيره في حديث أبي هريرة في قصة الإنفاق، من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، فإن كان من أهل الصلاة دعي من أهل الصلاة من باب الصلاة، وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. وانظر إلى تمييز الصوم عن غيره من الأعمال، حيث إن بابه سمي باسم يخصه وهو باب الريان، لم يسمى باب الصيام، إنما باب الريان، لأن الذي يدخله يدرك خلاف ما كان عليه قبل دخوله، فقبل الدخول صيام وبعد الدخول شبع ريان، فالريان هو الممتلئ ريا من الارتواء وهو ذهاب العطش، وهذا فضل الله يحرمه من لم يصم، من فرط في الصيام لا سيما الصيام الواجب، فإنه يحرم صاحبه هذا الفضل بالكلية، لا يدخل من هذا الباب، إضافة إلى حرمان من سائر الفضائل المترتبة على الصوم غير هذا الإثم المترتب على الفطر. فقد جاء في ما رواه البخاري معلقا عن أبي هريرة قال يذكر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر يوما من رمضان من غير ما عذر لم يجزه، يعني لم يكفه صيام الدهر وإن صامه، صيام الدهر صيام العمر كاملا أو صيام سنة كاملة وإن صامه. وجاء مثله عن عبد الله بن مسعود مرفوعا بإسناد لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر يوما من رمضان من غير عذر لم ينفعه صيام لم يغنه صيام الدهر وإن صامه. فينبغي للمؤمن أن يحرص على أداء هذه العبادة والقيام بها على الوجه الذي يرضى الله تعالى، وليعلم أن المشقة التي تصيبه بسبب الصوم هي مما يعظم به أجره، وقد قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب والصائمون صابرون، فينالوا من الله تعالى أجرا وعطاء وبرا وإحسانا يدرك به خير الدنيا والآخرة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن حكم المرور بين يدي المصلي.
الوقوف
المرور بين يدي
المرور بين يدي المصلي، جاء في حديث أبي جهيم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه يعني من الإثم لكان أن يقف 40 خير له، قيل 40 يوما سكت، قيل 40 شهرا 40 سنة، كل ذلك كان يسكت، وجاء في البزار أن يقف 40 عاما، وهذا يدل على التغليظ في المرور بين يدي المصلي. والمصلي لا يخلو من حالين، إما أن يكون بين يديه سترة فلا يجوز المرور بينه وبين سترته لما جاء في الأحاديث الناهية عن المرور بين يدي المصلي، وإن كان لا سترة له كما هو الحال في كثير ممن يصلي في المساجد أنه لا يصلي إلى سترة، فهذا حقه إلى موضع سجوده، لا تمر بين يديه ما بين وقوفه إلى موضع سجوده، ما وراء ذلك ليس له فيه حق، فلك أن تمر مما يكون وراء موضع السجود، أما دون ذلك فلا يجوز. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا يسأل ويقول: إذا نوى شخص صوما في صيام الفرض من الليل وامتنع من سائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ولكن دون تعبد لله، هل يقبل صومه وهل عليه قضاء؟
أعد السؤال لو سمحت.
إذا نوى شخص صوما في صيام الفرض من الليل وامتنع من سائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ولكن دون تعبد لله، هل يقبل صومه؟
لا يمكن أن يكون، لا يمكن، هذه الصورة غير معقولة. هذا كالذي سأل أبا حنيفة عن أنه انغمس في نهر يريد الوضوء فخرج، يريد الغسل فخرج، فهل يصح غسله؟ قال: ما عليك صلاة أصلا. قال: ليش؟ قال: لك ما انت بعاقل، ما يمكن أحد ينغمس بنية الاغتسال ثم يخرج يقول هل أحتاج إلى نية أو لا أحتاج إلى نية. فهذا يقول إنه نوى الصوم من الليل دون أن ينوي التعبد، ما في نية بلا تعبد. النية لابد أن يكون ثمة من تقصده بهذا العمل، نية العمل ونية المعمول له، المعمول له هو الله جل وعلا، ونية العمل هو الصوم. فإذا حصل نية المعمول له وهو أن تنوي بعملك التقرب إلى الله فقد حققت ما أمرت به، لأنه حصل نية الصوم ونية التعبد، ولا يمكن أن يكون نية بلا تعبد. ما أحد يتقرب إلى الله، ما أحد ينوي أن يصوم من الفجر إلى الليل بدون نية تقرب إلى الله عز وجل. إذا كان يتقرب لغيره هنا تأتي إشكالية الشرك، لأن النية نوعان: نية معمول له ونية عمل، والذي يبحثه الفقهاء هو نية العمل، أما نية المعمول له فهذه يتكلم عنها أهل العلم في العقائد، وهو أن يكون العمل لله خالصا لا يقصد به سواه. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا يسأل عن فطر من استقاء ولم يقي، لأن الحديث فيه من استقاء فليقضي.
من استقاء فلم يخرج منه شيء لا يقع فطر، لأنه لم يقع منه المفطر إلا أن ينوي الفطر، فإنه من نوى الفطر أفطر. لكن من فعل فعلا كما لو مضغ أكلا لكنه لم يبتلعه ولم ينوي بذلك الفطر فإنه لا يفطر، لأن عندنا الفطر كما ذكرت له حقيقتان: الحقيقة الأولى نية الإمساك، والثانية الامتناع، الإمساك عن المفطرات. فهو لم ينوي الفطر وما زال ممسكا، لم يقع منه مفطر من المفطرات، وبالتالي إذا استقى ولم ينوي الفطر ولم يخرج من جوفه شيء، كما هو حاصل أحيانا المريض من شدة انزعاجه يحاول إخراج ما في جوفه ولا يخرج شيء، فهذا إذا لم يكن قد نوى الفطر بفعله فإنه لا يفطر. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا يسأل عن من دخل إلى المسجد ولم يصلي تحية المسجد ناسيا ثم تذكرها بعد فترة، هل يصليها؟
نعم. من دخل المسجد وجلس ثم تذكر أنه لم يصلي راتبة المسجد يسن له أن يقوم ويصلي ركعتين، لعموم حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة في قصة، أو حديث أنس في قصة سليك الغطفاني الذي دخل فجلس والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. فهذا رجل دخل وجلس فرآه النبي ثم سأله قال: صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. فدل ذلك على أنها لا تسقط بالغفلة عنها أو بنسيانها ونحو ذلك، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم إياه أن يقوم ويصلي ركعتين. فإذا دخل ونسي وجلس أو انشغل ولم يذكرها إلا بعد وقت ولم يكن قد صلى يأتي ويصلي يقوم ويأتي بركعتين. نعم.
حتى لو صلى بعد العصر؟
ولو كان لا، الصحيح أن ما يتعلق براتبة بسنة تحية المسجد لا تدخل في ما جاء النهي عنه من الصلاة بعد صلاة الفجر والصلاة بعد صلاة العصر، لأن النهي هنا النهي عن الصلاة في هذه الأوقات إنما هو نهي عن الصلاة ذات التي ليس لها سبب، الصلاة غير المسببة. أما الصلاة إذا كان لها سبب فإنه لا ينهى عنها، سواء كانت بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر أو وقت الغروب أو وقت طلوع الشمس، لأن النهي إنما هو عن الصلاة التي لا سبب لها، أما ما له سبب فلا ينهى عنه. ومنه ما جاء في حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا صلى طاف بهذا البيت ثم صلى ركعتين أي ساعة من ليل أو نهار، فدل ذلك على أن صلوات الأسباب لا يمنع منها في أي وقت من الأوقات، وهذا هو الراجح من قول العلماء. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا يصلي في أوقات النهي، والأدلة على خلاف هذا.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن من تجاوز الميقات ونسي أن يحرم منه ودخل مكة، ماذا عليه؟
من نسي الإحرام من الميقات الواجب عليه أن يرجع إلى أقرب ميقات ويحرم منه. أما إن كان قد أحرم دون الميقات، نسي فأحرم مثلا من جدة أو من التنعيم، في هذه الحال يكون قد وقع فرجوعه لا فائدة منه. وجمهور العلماء على أنه يجب عليه شاة لتركه ما وجب عليه من الإحرام من الميقات، لحديث عبد الله بن عباس، لما روى عبد الله بن عباس لما روي عن عبد الله بن عباس أنه قال: من ترك من نسكه شيئا فليهرق دما. أما إذا رجع فلا شيء عليه، إذا رجع فقد أدى ما عليه، هن لهن ولمن أتى عليهم من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة وقد رجع، فلا شيء عليه على الراجح من قول العلماء. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا يسأل عن، يقول: أن معي زوجتي وميعاد الدورة يوم وصولها للحرم، فماذا تفعل؟ هل تؤدي العمرة أم لا تؤديها؟
المرأة إذا أحرمت أو طرأ عليها الحيض بعد إحرامها فإنها تفعل كل ما يفعله الحاج إن كان حجا، غير أن لا تطوف بالبيت. وأما إذا كانت معتمرة فإنها لا تفعل شيئا حتى تطوف، حتى تطهر ثم تطوف بالبيت، ثم تطوف بالبيت بعد ذلك وتأتي بأعمال العمرة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج معه أصحابه، عائشة قد خرجت معه لبت بالعمرة، فلما جاءت سرف حاضت رضي الله تعالى عنها فبكت، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال: أنفستي؟ قالت: نعم. قال: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. ثم قال لها: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، لأن الطواف بالبيت لا يجوز من الحائض بالاتفاق، حكى الإجماع على ذلك جماعات من أهل العلم أن الحائض لا تطوف بالبيت، أن الحائض لا تطوف بالبيت، فالواجب عليها أن تنتظر حتى تطهر ثم تغتسل ثم تطوف. أما إذا كان وإذا كانت لا تستطيع البقاء فينبغي لها لا تحرم بالعمرة لأجل أن لا توقع نفسها في هذا المضيق وهذا الحرج. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن الأكل والشرب بعد الأذان إذا كان الإناء في يده، ويسأل عن
الأكل والشرب
في وقت السحر في وقت أذان الفجر.
نعم. أذان الفجر إذا كان على الوقت، تعرف أن المؤذن يؤذن على الوقت أو هو الغالب، فإنه يجب عليك الامتناع من الأكل بأذان المؤذن وليس في أثنائه، لقول الله تعالى: فكلوا واشربوا، لقول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والتبين يكون بأذان المؤذن، لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعنكم أذان بلال فإنما يؤذن بليل، ولكن أذان ابن أم مكتوم. وابن أم مكتوم كان لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت. فجعل أذان النبي صلى الله عليه وسلم أذان المؤذن الذي يؤذن على الوقت مانعا من إيش؟ من الأكل والشرب. وبالتالي إذا أذن المؤذن يجب على المؤمن أن يمتنع من الأكل والشرب من الأذان، من سماعه الأذان، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولكن أذان ابن أمي مكتوم. فإنه كان يؤذن إذا قيل له أصبحت أصبحت. وأما ما جاء من حديث أبي هريرة إنه من كان في يده إناء فلا يضعه حتى يقضي حاجته، فالحديث ضعفه بعض أهل العلم، وعلى القول بصحته هو محمول على ما إذا كان المؤذن يؤذن قبل الوقت. أما إذا كان يؤذن في الوقت فهنا الله تعالى يقول: فكلوا وكلوا واشربوا حتى يتبين. الآن تبين أو لم يتبين؟ تبين بالأذان، فلا يجوز أن يأكل أو يشرب، بل يجب أن يمسك عن الطعام والشراب.
أحسن الله عليكم. هذا يسأل
قبل الأذان،
هذا يسأل عن ماذا يفعل من وجبت عليه، من وجب عليه الدم إذا جاوز الميقات.
ماذا يفعل؟
ماذا يفعل إذا لم يستطع أن يذبح شاة أو يفدي بشاة إذا جاوز الميقات؟
إذا كان لا يستطيع، من وجب عليه دم لترك واجب ولا يستطيع، فالراجح أنه لا شيء عليه، لأن الله تعالى قد قال: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. فمن عجز عن الشاة لا يجب عليه شيء، وهذا هو الصحيح من قول العلماء، وإن كان بعض أهل العلم يقول يجب عليه صيام 10 أيام، لكن لا دليل على هذا. فالصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية أتوا معتمرين وحيل بينهم وبين مكة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر من كان معه هدي، وغالب من معه لم يكن معهم شيء ينحرونه، ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بقضاء أو بصيام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.